بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بمناسبة هذه الدورة العلمية التي يدرس فيها جملة من الرسائل، من المناسب أن يكون موضوع هذه الكلمة تتعلق بالعلم وأهميته، لأن في ذلك تشجيعا وتأييدا للاهتمام بهذه الدورات والعناية بها والحرص على المشاركة فيها وشغل الأوقات في حضورها والاستماع لما يلقى فيها، لأن الوقت إذا لم يشغل بمثل هذه الأمور النافعة فإن أقل أحواله أن يضيع على الإنسان فلا يستفيد منه شيئا. لكن إذا انتهز هذه الفرص وشارك في هذه اللقاءات وفي هذه الدروس المؤقتة التي يكون فيها كتب مختصرة توضح وتفسر وتبين، يكون الإنسان إذا شارك فيها غنم غنيمة كبيرة وظفر بحظ وافر من هذا الخير العظيم الذي يلقى في هذه الدروس. والعلم الشرعي أهميته عظيمة، وذلك أن الله عز وجل أثنى على أهله وبين فضله في كتابه عز وجل، وكذلك جاءت الأحاديث العديدة في بيان فضله وبيان فضل حملته وبيان شأن أهمية الاشتغال به، جاء ذلك في سنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما يبين أهمية العلم وبيان فضله في كتاب الله عز وجل، وأن الله عز وجل شهد لنفسه وأخبر عن شهادة ملائكته وشهادة أولي العلم على أنه الإله الحق، فقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية الكريمة شهادة الله عز وجل لنفسه والإخبار عن شهادة ملائكته له، وكذلك شهادة أهل العلم. فذكر أهل العلم وذكر شهادتهم مع شهادة الله وشهادة ملائكته يدلنا على التنويه بشأن أهل العلم وبيان فضلهم، وأن الملائكة في السماء يشهدون بهذه الشهادة العظيمة، وأولو العلم يشهدون بهذه الشهادة العظيمة التي هي شهادة الله عز وجل بالألوهية وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له. فعطف شهادة أهل العلم على شهادة الله عز وجل وشهادة ملائكته بأن الله هو الإله الحق يدلنا على فضل العلم وأهله وبيان عظيم منزلتهم وعلو مكانتهم عند الله عز وجل، لأن الله تعالى نوه بذكرهم في هذه الآية الكريمة مع الملائكة بعد ذكر شهادته له سبحانه وتعالى بأنه الإله الحق. وكذلك قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي أنهم لا يستوي من هو عالم بالحق يعلم الحق ويعمل به ويدعو إليه، ومن هو جاهل غير عارف بالحق والهدى. يقول لا يستوي هذا وهذا، لا يستوي من هو عالم ومن هو جهول، لا يستوي من هو عالم بالحق يعمل به ويدعو إليه ويبصر الناس به ومن هو جاهل به، لا يستوي هذا وهذا. وهذا فيه تنويه بشأن العلم وفضله وأهميته وعظيم شأنه عند الله عز وجل. وكذلك أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد من العلم، حيث قال الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، فإن زيادة العلم والتحصيل وحصوله وزيادة فيه زيادة في الخير وزيادة في أمر عظيم، ألا وهو العلم الذي به التبصر والذي به السير لله عز وجل على بصيرة. وإذا كان الله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد من العلم، فإن المشتغلين بالعلم عليهم أن يشتغلوا في طلب المزيد منه وعلى الاهتمام بتحصيله والعناية به. وكذلك قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فإن الله عز وجل ذكر أهل العلم مع بعد ذكر المؤمنين مع أنهم من جملة المؤمنين، وهذا من عطف الخاص على العام، وذلك للاهتمام بالخاص لأنه ذكر مرتين، مرة مع ذكر اللفظ العام الذي يشمل العلماء وغير العلماء، ومرة في التنصيص على ذكر العلماء، فيكون ذكرهم مرتين، مرة وهم داخلون تحت اللفظ العام، ومرة وهم مفردون بالذكر، كل هذا يدل على التنويه بشأنهم وعلو مكانتهم. وكذلك الله عز وجل أمر الناس بأن يرجعوا إلى العلم وأن يستفيدوا منهم، الله عز وجل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالرجوع إلى أهل العلم يعني كون الناس كونهم مرجع للناس، الناس يرجعون إليهم ويأخذون العلم عنهم ويعرفون الحق والهدى عن طريقهم ويعملون الله ويعبدون الله عز وجل على بصيرة، وذلك عن طريق أخذه عن أهل أهله الذين اشتغلوا فيه والذين اعتنوا فيه والذين هم مرجع فيه، هذا يدل على فضل أهل العلم وعلى مكانتهم وعلى أهمية العلم وعظيم شأنه وشأن حملته ونقلته ومن هم مرجع الناس ومن هم مرجع الناس فيه. وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان فضل العلم وأهميته وعظيم شأنه ومكانته، وقد قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الحديث المتفق على صحته عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فهذا يبين أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقه في دين الله، لأنه إذا فقه في الدين عرف الحق وعمل به ودعا إليه وكان يسير إلى الله عز وجل على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في ضمن أو في جملة الحديث مشتمل على عدة فقرات وعلى عدة جمل فيها الجزاء من جنس العمل، قال فيه عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا يبين لنا أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل هو سلوك طريق يوصل إلى العلم، والجزاء تيسير وتسهيل طرق طريق يوصل إلى الجنة، فهذا يدل على فضل العلم وأهله، وأن من سلك الطريق الموصلة إليه فإن الله تعالى يجازيه بأن يهيئ له السبيل التي توصله إلى الجنة والتي توصله إلى الطريقة التي توصله إلى الجنة. فذلك جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مشتمل على خمس جمل، وأول هذه الجمل الخمس هي الجملة التي جاءت في حديث أبي هريرة من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريق الجنة، والجملة الثانية وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بطالب العلم ما يصنع، يعني أن الملائكة عندما تكون هناك مجالس العلم ويكون هناك اشتغال بالعلم فإن الملائكة تضع أجنحتها وتنزل وتجلس وتبقى مع مجالس الذكر، فمجالس العلم تحضرها الملائكة والمجالس الأخرى التي هي مجالس الخنا والفجور تحضرها الشياطين. هذا يبين لنا أيضا هذه الجملة من جملة من الجمل التي جاءت في الحديث والتي تبين عظم العلم وفضل العلم وفضل أهله وحملته وعظيم منزلته عند الله عز وجل، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكذلك الجملة الثالثة وهي كون الحيوانات يكون من في السماوات والأرض يستغفرون لطالب العلم والمشتغل بالعلم حتى الحيتان في الماء. فإذا كانت هذه العوامل العلوية والسفلية مما فيها الناطق وغير الناطق، كل ذلك كل هذه المخلوقات وكل هذه الدواب الملائكة في السماء وهذه الدواب في الأرض حتى الحيتان في الماء كلهم يستغفرون لطالب العلم. هذا يبين عظيم شأنه وملائكة وأهمية العلم وأهله، والمخلوقات التي لا يعلم عددها إلا الله عز وجل في السماوات وفي الأرض كلها تستغفر لأهل العلم وللمشتغلين بالعلم. وكذلك أيضا الجملة الرابعة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ومعلوم أن القمر ليلة البدر إضاءته عظيمة والناس يستفيدون منه ويرون يعني ويبصرون ما يريدون، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، يعني أن نور القمر يعني هو العالم يعني الاستفادة منه والاهتداء بما جاء عنه مثل اهتداء الناس بضوء القمر والاستفادتهم الكاملة بضوء القمر. وأما العابد فإنه مشبه بضوء الكواكب التي هي ليست بشيء بالنسبة لضوء القمر، وذلك أن العالم علمه له ولغيره، وأما العابد عبادته له وحده. العابد عبادة له، الإنسان إذا صلى وصام صومه وصلاته له، ولكن إذا اشتغل بالعلم وعرفه وعمل به ودعا إليه فإن النتيجة والفائدة والثمرة تكون له ولغيره، تكون له ولغيره. وهذا هو وجه بيان تفضيل العالم على العابد، وأن الفرق بينهما كالفرق بين القمر ليلة نور القمر ليلة البدر وبين ضوء الكواكب، لأن هذا يستفيد ويفيد، وأما العابد فإن فائدته مقصورة عليه، هذا نفعه مقصور عليه وهذا نفعه متعدي. والجملة الخامسة وهي الأخيرة قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافع. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقاربهم كسائر الناس، وإنما جاءوا بالعلم النافع الذي هو ميراثهم والذي هو مبذول لكل من أراده، مبذول لكل من أراده، والموفق هو الذي يسعى إلى أن يكون له نصيب كبير منه وأن يعمل بهذا العلم ويدعو إليه. هذه الجملة تبيننا عظم مكانة العلماء وأنهم ورثة الأنبياء، وهذا يكفيهم شرفا، لو لم يكن لهم من الشرف إلا هذا الشرف الذي هو كونهم يوصفون بأنهم ورثة الأنبياء لكان ذلك كافيا وكان ذلك عظيما. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافع. فهذا الحديث المشتمل على هذه الخمس الجمل كلها دالة، هذه الجمل الخمس كلها دالة على فضل العلم وعلى أهمية العلم وعلى أن شأنه عظيم عند الله عز وجل، وأن أصحابه بهذه المنزلة العلية وبهذه المكانة الرفيعة. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن العلم الذي يحصله الإنسان ويورثه لغيره من بعد موته أنه يعتبر من الصدقات الجارية ومن الأشياء التي يصل إليها نفعه، أي نفع العمل الصالح بعد موته، وذلك أن علمه عندما يعمل به الناس وعندما يستفيد به الناس وعندما يرجع إليه الناس ويعملون به فإن الله تعالى يثيب ذلك الذي ورث هذا العلم بمثل ما يستفيد الذين استفادوا من علمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمر على كثير من العلماء مئات السنين، مضى على موتهم مئات السنين، ومع ذلك هم موجودون بين الناس بعلمهم، دائما يرجع الناس إلى كتبهم وإلى مؤلفاتهم فيستفيدون منها ويدعون لأهلها فيقولون: قال فلان رحمه الله، وقال فلان رحمه الله، ويصل إليه هذا النفع بعد موته بمئات السنين. يصل النفع إلى ذلك الإنسان الذي خلف العلم ورث العلم بعد موته مئات السنين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أو علم ينتفع به، لأنه يصل إليه بعد موته، يصل إليه نفعه بعد موته، لأنه يعتبر مثل الصدقة الجارية التي هي مستمرة النفع ودائمة النفع، وليس نفعها منقطعا ومنتهيا، وإنما هو دائم ومستمر. فكذلك العلم الذي يبقى في المؤلفات ويرجع الناس إليه في مختلف الأزمان وفي العصور، في مختلف العصور والدهور، فإن ذلك يكون في كل من استفاد من هذا العلم فإن الله يثيب ذلك الذي أفاده وهذا الذي دل على الخير بمثل ما استفاد به ذلك الذي عمل بهذا العلم الذي أخذه عن هذا العالم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. ثم إن هذا يتعلق بالعلم عموما، سواء كان علم الكتاب، علم الكتاب والسنة، سواء كان كتابا أو سنة، لأن العلم الحقيقة هو علم الكتاب والسنة، وكل ما جاء في الكتاب والسنة مطهرة من ذكر العلم والثناء عليه، إنما يراد به علم الكتاب والسنة، العلم الشرعي، العلم الذي هو علم الكتاب والسنة، هذا هو العلم الذي يمدح أهله ويثنى عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث جاءت على فضل الاشتغال بالقرآن على سبيل الخصوص، وأحاديث جاءت للاشتغال بالسنة على سبيل الخصوص، وكل من الكتاب والسنة داخل، أو الاشتغال بالكتاب والسنة داخل في الأحاديث العامة التي مرت في حديث أبي هريرة وحديث معاوية وحديث أبي الدرداء، وكذلك الحديث الذي يرجع فيه الأجر للإنسان بعد موته، كل هذه تعود إلى كل من الكتاب والسنة. لكن جاء بعض الأحاديث خاصة بالاشتغال بالقرآن، ومن ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيح عن عثمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يدل على فضل الاشتغال بالعلم تعلما وتعليما، فضل الاشتغال بالعلم وأهميته تعلما وتعليما. وكذلك الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان له أمير على مكة فجاء إليه وسأله عمر رضي الله عنه من ولى على أهل مكة في حال غيبته، فأخبره بأنه ولى عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: وليت عليهم مولى؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله، عارف بالفرائض. يعني ذكر مسوغات التعيين ومسوغات الاختيار، وهي كونه عالما بالكتاب وعالما بالفرائض، والمقصود بالفرائض الأحكام الشرعية، لأن الفرائض يعني تأتي إطلاق، تطلق إطلاقا عاما، يراد بها الفرائض العامة والأحكام الشرعية، ويطلق به ويأتي يراد بها علم المواريث. علم المواريث وهو جزء من الفرائض بالمعنى العام، فأنه عالم بالفرائض يعني عالم بالأحكام الشرعية، أنه عالم بالكتاب، عالم بالفرائض يعني عالم بالأحكام الشرعية. فعند ذلك عمر تذكر الحديث، والشيء بالشيء يذكر كما يقولون، فعند ذلك تذكر عمر الحديث وقال صدق محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن الناس من يرفع بالكتاب ومنهم من يوضع بالكتاب، يرفع بالكتاب إذا أخذه على وجهه وعمل به ودعا إليه، ويكون بخلاف ذلك إذا كان بخلاف هذا والعياذ بالله. ومثل الحديث الذي جاء في صحيح مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك هذا هو الذي يرفع بالقرآن، وحجة عليه هذا هو الذي يوضع بالقرآن. هذا هو الذي يرفعه الله بالقرآن من يكون حجة له، والذي يضعه الله بالقرآن من يكون حجة عليه. فهذا الحديث يدلنا على عظم شأن الاشتغال بالقرآن وعلو مكانته وعلو منزلة صاحبه عند الله وكذلك عند الناس. وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث المشهور المتواتر الذي جاء عن أكثر من 20 صحابيا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي أو عاها وأدها كما سمعها، فرب مبلغا أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا فيه دعوة كريمة من رسول الكريم عليه الصلاة والسلام بأن ينظر الله وجه من اشتغل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وحفظها وأداها وبلغها إلى غيره. ففي ذلك بيان عظيم الاشتغال بالسنة وأهميته وعظيم مكانته، لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام دعا لمن كان كذلك بهذه الدعوة العظيمة، دعا بهذه الدعوة العظيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان مشتغلا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على عظيم شأن الاهتمام بها. فطالب العلم يعني يكون عنده همة ويكون عنده نشاط ويكون عنده اشتغال بالعلم وحرص عليه ومذاكرة له ومداومة عليه، ويكون يعني وقف ويكون عرف أهميته ومنزلته في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك يدفعه إلى الجد والاجتهاد وإلى الاهتمام والعناية بالاشتغال بالعلم، وذلك سواء كان في الدروس الدائمة المستمرة خلال العام أو الدروس الوقتية التي تأتي في مناسبات والتي يدرس فيها جمل من الرسائل القصيرة التي فيها علم غزير وفيها علم كثير. فيكون الإنسان دائما على صلة بالعلم ودائما على اشتغال العلم في أيام حياته كلها وفي جميع السنة من أولها إلى آخرها، وينتهز الفرص للاشتغال بالعلم وتحصيله متى وجد السبيل إلى ذلك. ومثل هذه الدورات العناية بها والاهتمام بها وحضور الطلاب لها يحصل فيه الفائدة الكبيرة، لا سيما والمدة وجيزة، والإنسان عندما يحافظ على حضور الدروس في هذه المدة الوجيزة يجد الثمرة في النهاية، مع أن المدة قليلة ما ضاع عليه شيء من الوقت كثير، ولكنه مضى له وقت قليل وفيه فوائد عظيمة وفوائد جمة وفوائد كثيرة. ولهذا أنا أوصي بالحرص والاهتمام بحضور هذه الدورات والعناية بها التي تكون في الصيف وتكون في مناسبات مختلفة في بعض العطل التي تتخلل الدراسة، فيكون الإنسان النشيط المجد المجتهد هو الذي يشتغل في طول أيام السنة في دروسه في الجامعة وغيرها، وكذلك يحضر دروس العلم في المساجد سواء كانت مستمرة طول السنة أو كانت مؤقتة كهذه الدورات المختصرة القليلة المدة العظيمة النفع العظيمة الفائدة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع وأن يوفقنا للعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة لتصحيح النية في طلب العلم؟
الطريقة الصحيحة لتصحيح النية في طلب العلم هو أن الإنسان يقصد بكونه يتعلم وجه الله عز وجل، ويقصد رفع الجهل عنه وعن غيره، فهذه النية كونه يريد بذلك وجه الله، ويريد مرضاة الله عز وجل، ويريد أن يرفع الجهل عن نفسه، وذلك بتحصيله العلم، وكذلك رفعه عن غيره بإرشاده وتعليمه وتوجيهه. هذه هي الطريقة الصحيحة التي يكون فيها يعني بيان حسن المقصد في كونه يطلب العلم ويحصله، لأن الإخلاص لله عز وجل هو أساس النجاح وأساس الفلاح. والإنسان يخلص في جميع أعماله، يخلص في طلبه العلم، ويخلص في عبادته، ويخلص في معاملاته، ويخلص في جميع شؤونه وفي جميع حالاته، يكون معنيا بأن يكون ذلك يريد به وجه الله عز وجل. ومن المعلوم أن الإنسان يعني حتى الأمور الواجبة التي يقوم الإنسان بها إذا أخلص النية لله عز وجل وقصد الخير بهذا الفعل الذي يفعله فإنه يؤجر عليه، مثل النفقة على الأولاد. النفقة على الأولاد لازمة ومتعينة، والإنسان إذا أدى هذا الواجب وهو يريد الثواب من الله عز وجل فالله تعالى يأجره على ذلك. لكن إذا بخل على أولاده واحتاج إلى أن القاضي يلزمه بالنفقة فهذا يكون أدى الواجب وسطع عن الواجب لكنه ما حصل أجر لأنه ما وجد منه النية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الفاضل: نرجو منكم أن تبينوا لنا كيف ينظم طالب العلم وقته في الطلب.
طالب العلم النشيط الحاذق النبيه الذي يحافظ على وقته هو الذي يرتبه وينظمه ويجعل أعماله موزعة على وقته، فيكون يعني مشتغلا بالعلم في أوقات يعني يذاكر، وأوقات يعني يلتقي بالمشايخ ويحضر الدروس، وأوقات يكون مع زملائه. فإنه إذا كان مع شيوخه استفاد منهم سواء كان درسا أو سؤالا، وإذا كان مع زملائه مذاكرة يتذاكرون في مسائل العلم ويشتغلون في مسائل العلم، فيكون مع شيوخه مستفيدا سائلا متعلما، ويكون مع زملائه مذاكرا، وكذلك مع نفسه إذا كان في بيته يعني يكون مذاكرا للكتب وراجعا إلى الكتب ومستمعا للأشرة المفيدة، فيكون وقته يعني يعمره. وكذلك لو كان في السيارة فإنه يكون مع شريط يعني مشتمل على محاضرة، مشتمل على درس من الدروس، فيفتحه فيستفيد من ذلك. فالإنسان إذا نظم وقته بأن رتبه ويعني حدد لنفسه عملا يقوم به كل يوم فإن هذا هو الذي يحصل العلم، وهو الذي يكسب الوقت، وهو الذي يحصل هذه الغنيمة العظيمة. أما إذا لم يجعل الإنسان لنفسه ترتيبا وتنظيما يصير إليه فإن أوقاته تضيع عليه وتفوت الفوائد الكبيرة عليه، فيكون وقته يضيع عليه دون أن يستفيد منه.
أحسن الله إليكم. هل تنصحون الطالب المبتدئ بحضور كل الدورة كل دروسها، أم ينتقي منها ما يناسبه ويناسب مستواه؟
الشيء الذي يتمكن من الاستفادة منه يحرص عليه، وإذا كان بعض الدروس يعني فيها مشقة عليه ولا يتقنها ولا يجيدها، وفي نفس الوقت يجد دروسا أخرى يعني يستفيد منها، فإن حضوره لدروس يستفيد منها أولى من حضوره لشيء لا يستفيد منه. لكنه إذا لم يجد إلا هذا الدرس وحضر مع الناس ويحصل ما يحصل من الفوائد ولو كانت قليلة فإن ذلك خير كثير للإنسان. لكنه إذا كان بعض الدروس يعني لا يجيدها ولا يتقنها وحضوره لا يترتب عليه الفائدة المرجوة، مع أنه يمكن أن يحصل فائدة أخرى في نفس الوقت في مكان آخر، فإن الأولى في حقه أن يستفيد من يعني من هذه الدورة ومن الدورات الأخرى أو من الدروس الأخرى التي تكون في نفس الوقت وهو يتمكن من الاستفادة منها.
يقول شيخنا الكريم: كيف يتصرف طالب العلم إذا تعارضت الدروس في وقت واحد وكلها مهم، ومدة مكوثه في المدينة والمسجد النبوي ليست بالطويلة جدا؟
الإنسان يحرص على أن يعرف ما هو ما الذي تكون فائدة فيه كبيرة أكبر، يعني الفائدة فيه أعظم. فإنه إذا كانت الدروس أنها في وقت واحد وكلها متماثلة فما كان منها أهم وما كان منها أعظم شأنا فإنه يحضره ما دام أنه لا يمكن التوفيق بينها، ويختار ما هو الأهم وما والشيء الذي يرى أنه يستفيد منه فائدة أكثر، هذا هو الذي يقدمه على غيره، هذا إذا تزاحمت. أما إذا كان شيء بعد العصر وشيء بعد المغرب وشيء بعد العشاء وشيء بعد الفجر فهذا يمكن أن يستفيد من الجميع.
هل الأفضل لطالب العلم أن ينهي حفظ كتاب الله ثم بعد ذلك ينتقل إلى التفسير وما عداه من العلوم؟
الاشتغال بحفظ القرآن هذا من أهم المهمات، يعني كل إنسان يعنى بحفظ القرآن ويهتم به، لأن هذا غنيمة عظيمة. الذي معه القرآن يقرأه نائما مضطجعا وراكبا وماشيا وجالسا وفي النور وفي الظلام، ما كان حافظ القرآن يقرأ في كل وقت وفي كل حين. فلا يعني يستهين الإنسان بأمر حفظ القرآن، بل يعنى به أكثر مما يعتني بغيره، ولا يشتغل بحفظ غيره ويهتم بحفظ غيره قبل أن يحفظه، فهو المقدم على غيره في الحفظ، لأنه كلام الله عز وجل الذي الحرف الواحد فيه بعشر حسنات، الحرف الواحد يعني يحصل فيه عشر حسنات، والذي قراءته تكون القراءة تكون في الصلاة فيه، وكذلك الإنسان يتمكن من القراءة في كل وقت وفي كل حين، لا شك أن العناية في هذا أمر مهم. وإذا كان يشتغل بالقرآن ويشتغل مع ذلك بحفظ مختصرات يسيرة لا تؤثر على اشتغاله بالقرآن فإنه لا بأس بذلك، لكن الاهتمام الأعظم والاهتمام الأهم يكون بالاشتغال بكتاب الله عز وجل.
شيخنا جزاك الله خيرا، بعض الطلاب يزهد في مثل هذه الدورات لكونها غير مشتملة على برامج متكاملة كما يزعم، فلا يوجد فيها بعض علوم الآلة كأصول ومصطلح وبلاغة، فما توجيهكم حضرتك؟
ليس بلازم أن الإنسان يعني ما يحضر الدورات إلا إذا كان فيها كل شيء، يعني هذا الذي يقول هذا الكلام هل يحصل دورات تشتمل على كل شيء بحيث أنه يشترك فيها وغيرها ما يشترك فيه؟ أبدا، هذا يضيع على نفسه الفرصة ويضيع على غيره، يعني لا يكتفي بأن يضيع الفرصة على غيره على نفسه، بل بكونه يزهد الناس وما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقولون. يعني الإنسان يعني إما أن يحصل كل شيء أو يكون لا شيء، هناك يعني كما يقولون يعني في المثل إما سراجان وإما ظلام، إما سراجان وإما ظلام، إذا ما حصل سراجان السراج الواحد يكفي أحسن من الظلام. فإما هذا وإما هذا، إما أن يحصل دورات تستمع على كل شيء أو لا يحصل شيء، يعني حصل ما يمكن تحصيله، يحصل ما يمكن تحصيله من هذه الدورات.
وإن سمح لي شيخنا وفقه الله، فإن هذه الدورة هما سبقها من الدورات فيها الأصول وفيها التفسير وفيها العقيدة وفيها الفقه، وبعض الدورات الماضية فيها النحو وفيها الفرائض، ففيها دروس منوعة، وهذه الدورة فيها أصول وفيها قواعد فقهية وفيها فقه وفيها عقيدة، وهي منوعة والله الحمد والمنة، ويعني التزهيد فيها كما ذكر شيخنا التزهيد في مثل هذه الدورات العلمية المؤصلة أمر خطير جدا. ومما نسمعه من التزهيد أن البعض من الناس يقولون لماذا لا تكون مركزة على قضية الوعظ والقصص والترغيب والترهيب. لا شك الترغيب والترهيب جيد إذا سلم من عمل القصاص المبالغين واقتصر على قال الله وقال رسوله وعلى كتب السلف النافعة في مسألة الترغيب والترهيب. لكن قضية التزهيد في هذه الكتب المؤصلة وهي كتب علم وكتب السلف الصالح فيها خير كبير، لو لم تكن إلا قراءتها في حد ذاتها لكان فيها فائدة عظيمة كما وجه شيخنا حفظه الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يستطيع طالب العلم أن يستفيد من الكتب وأن يشتغل بها؟
يستطيع الإنسان أن يشتغل بالكتب إذا يعني حفظ وقته من أول الأمر في الاشتغال بالعلم وتحصيله، وأيضا الإنسان عندما يعني يستفيد من الكتب إذا عرف يعني ما المقصود بها وما اشتملت عليه، لأن كل كتاب يعني يكون فيه يعني يشتمل على أمور معينة. الإنسان إذا كان ما عرف موضوع الكتاب وما اشتمل على الكتاب قد يبحث عن حاجته في كتاب لا توجد فيه هذه الحاجة، لكن إذا عرف أن هذا الكتاب يشتمل على كذا وهذا الكتاب يشتمل على كذا يذهب إلى مبيته وإلى مقصوده مباشرة إلى الكتاب الذي هو فيه ولهذا من أهم ما يكون في استيادة الكتب أن الإنسان يعرف مقدمات الكتب، لأن مقدمات الكتب فيها اصطلاح المؤلفين وبيان يعني ما يريدونه وما يريدونه في كتبهم من العلم، فيكون بمعرفة بقراءة المقدمات يعرف اصطلاح المؤلف وما أراده في كتابه وما قصده في تأليف كتابه. أما إذا كان الإنسان لا يعرف ما تشتمل عليه الكتب فقد يبحث عن حاجته في كتاب لا توجد فيه ولهذا من الأمثلة على ذلك أن الكتب الستة يعني خدمت فتنة فائقة، يعني رجالها يعني الكمال للمقدسي ثم تهذيب الكمال للمزي ثم تهذيب التهذيب لابن حجر وتذهيب التهذيب للذهبي ثم الخلاصة لتهذيب الذهبي والتقريب لتهذيب التهذيب لابن حجر، كل هذه كتب يعني في موضوع واحد إلا أن بعضها مطول وبعضها مختصر هناك كتب أخرى خارجة عن هذه الكتب زائدة على ما في هذه الكتب، مثل لسان الميزان، كتاب لسان الميزان الرجال الذين فيه لا يوجدون في التقريب، فهذه إضافة إلى كتاب التقريب وما تفرع وما وأصولها التي تفرع عنها. فالإنسان الذي يعني لا يعرف يعني قد يبحث في لسان الميزان عن شخص من رجال الكتب الستة ولا يوجد فيه، لأنه مقصور على من كان خارج الكتب الستة، لأن اصطلاح الحافظ بن حجر في لسان الميزان ألا يذكر أحدا له ترجمة في التقريب وفي أصوله التي. فإذا الإنسان إذا عرف محتويات الكتب وموضوعات الكتب وما اشتملت عليه الكتب فإن ذلك يعني يسهل له المهمة ويجعله يحفظ وقته ولا يضيعه في البحث في شيء ليس في مظنته. الذي لا يعرف قد يحفظ عن الشيء في غير مظنة فيه. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال من قبل النساء، تقول: نريد معرفة حدود تعلم المرأة ربة البيت للعلم الشرعي، ما هو الحد الواجب عليها؟
الحد الواجب على الرجال والنساء عموما ما في الأمور التي لا بد منها، فيما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالزكاة لمن كان عنده مال، ما يتعلق بالصيام، ما يتعلق بالحج لمن يريد أن يحج. الأمور التي لا بد منها يعني التي هي متعينة، مثل معرفة الوضوء وكيفية الوضوء وما ينقض الوضوء، وكذلك فيما يتعلق بالصلاة كيفية الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة وما إلى ذلك مما هو مطلوب في الصلاة. هذا مطلوب من كل أحد، كل أحد عليه أن يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي. هذا علم واجب على كل أحد، ما يعذر في ترك أحد، لأن من العلم ما هو واجب عينا ومنه واجب كفاية. الواجب العيني هو مثل معرفة الطهارة والصلاة وما إلى ذلك، وأما علم الكفاية مثل الأحكام العلوم التي يحتاج فيها يرجع فيها العلماء، فإن هذا فرق كفاية. ليس كل الناس مطلوب منهم أن يعرفوا الأحكام جميعا وأن يعنوا بمعرفة الأحكام على سبيل العموم، وإنما الواجب هو ما يتعلق بالأمور التي لا بد منها، هذا هو الفرض الذي لا بد منه، وأما ما عدا ذلك هو فرض كفاية. فكل إنسان يكون مرجع في العلم ويكون معرف، يعني يرجع في كتب الفقه ويتوسع في كتب الفقه ويتوسع في كتب الحديث، هذا ليس بلازم لكل أحد، وإنما الذي يلزم هو ما لا بد منه في العبادات وغيرها. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. تمر على طالب العلم أوقات يحصل له الفتور والكسل، فكيف يعلي همته ليرجع إلى طلب العلم بقوة وحرص؟
أولا يعني كما قلت، أولا يعني يحفظ وقته ويرتبه بحيث يكون الوقت الفلاني في كذا والوقت الثاني في كذا، وإذا عمل هذا الترتيب يعني يكون هذا من أكبر العون له بإذن الله على أن يحصل العلم، وألا يفوت عليه يعني وقت حدده وعين فيه شيء يحصله فيه، فإن هذا هو الذي يبعد عنه الفتور، لأنه يطالب نفسه بتحصيل شيء في ذلك الوقت وبحصول شيء في ذلك الوقت. ثم أيضا عليه أن يصحب أهل الجد والاجتهاد، يعني من عرف منه الجد والاجتهاد يكون قرينا له ويكون مصاحبا له، لأن هذا يعني يكون عونا بإذن الله لمن يكون معه على أن يكون صاحب جد واجتهاد. والقدوة الطيبة والأسوة الحسنة لا شك أن هذه هي من أعظم ما يحصل به العلم ويحصل به الجد والاجتهاد، والإنسان يقتدي بأهل الجد والاجتهاد ويقتدي بأهل الاهتمام والعناية، فيكون بذلك أخذ بالأسباب التي تبعد عنه الخمول. ومن المعلوم أن العلم لا يحصل بالراحة، يقولون في المثل: ملء الراحة لا يدرك بالراحة، يعني الشيء القليل الذي على مقدار راحة اليد لا يحصل بالكسل والخمول، لا يحصل بالكسل والخمول، وإنما الأمور تحصل بالجد والاجتهاد. الجد بالجد والحرمان بالكسل، الجد الحظ والنصيب، بالجد الذي هو فعل النشاط والهمة والهمة العالية وحفظ الوقت، الجد بالجد والحرمان بالكسل، لأن الجد يورث الجد اللي هو حظ النصيب، والكسل يورث الحرمان، والكسل يورث الحرمان. ويقول يحيى بن أبي كثير الإمامي: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. والمتنبي يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفطر والإقدام قتال. لولا المشقة ساد الناس كلهم، لو كان يعني كل شيء يحصل بالمجان بدون تعب ما يبقى أحد مهم سيء، كل الناس يرون سعادة. لكن لما كان السعادة لا يحصل إلا بالتعب والنفع وفعل الأسباب، ما كل يكون سعادة، ما كل يحصل السعادة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، لكن المشقة ما كل يصبر عليها، والذي يصبر على المشقة هو الذي حصل السؤدد. العلماء الذين مضوا وخلفوا هذه الكتب التي احنا ما نستطيع نقرأها مجرد قراءة، وهم تعبوا في تأليفها في وقت ليس مثل هذا الوقت الذي فيه المطابع وفيه آلة التصوير، ما فيه لكل واحد يثني رجله ويكتب بخط يده أو يستأجر من يكتب، وإذا فرغ الكاتب عمل مقارنة ومطابقة يعني بين الأصل والفرع حتى لا يحصل خلل في الفرع. فأولا تعب في الكتابة سواء بنفسه أو بغيره، ثم المقابلة للتحقق من أن الفرع طبق الأصل. في هذا الزمان المطابع تلفظ والآلات التصوير تخرج شيء طبق الأصل، ما يحتاج إلى مقابلة. ومع ذلك خلفوا يعني خلفوا كتب نحن الآن ما نستطيع أن نقرأها مجرد قراءة، وهم تعبوا فيها جمعا وتأليفا وتنظيما وترتيبا ومراجعة لهذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب، ثم يرتبونها وينظمونها يعني مع أن أعمارهم مثل أعمارنا، أعمارهم مثل أعمارنا، بل فيهم من أعمارهم يعني قصيرة جدا، ومع ذلك يعني حصل منهم نفع عظيم بجدهم واجتهادهم. من الأمثلة القريبة التي يعني هي قريبة منا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. الشيخ حافظ الحكمي عمره 35 سنة، مؤلفات نظم وشعر نظم ونثر، وفي العقيدة وفي الحديث وفي الأخلاق والآداب وفي المصطلح وما إلى ذلك، يعني كل ذلك حصل عن طريق الجد والاجتهاد وحمل الوقت والهمم العالية والهمم العالية. قبل ذلك أبو بكر الحازمي، أبو بكر الحازمي مؤلف كتاب الناس والمنسوخ وله مؤلفات، وقد ذكره الحافظ الذهبي في كتاب من يعتمد قوله في الجهل والتعديل، فلما ذكره ذكر اسمه قال أبو بكر الحازمي كذا، مات وعمره 35 سنة، مات شابا طريا، مات شابا طريا عمره 35 سنة. النووي عمره 46 مؤلفات، المجموع الروضة يعني الكتب كثيرة جدا، عمره 47 سنة أو 46 سنة، يعني هذا كله عن طريق الجد والاجتهاد وعن طريق خط الأوقات وعن طريق الهمم العالية وعن طريق التحصيل السؤدد بالمشقة وبالتعب وبالنصب، بالتعب والنصب والمشقة. فهذا مثال قريب اللي هو الشيخ حافظ، وهذا الذي هو أبو بكر الحازمي من المتقدمين، وكذلك النووي من المتقدمين، ومع ذلك نجد هذه المؤلفات العظيمة التي انتفع الناس بها والتي ما جاءت إلا عن طريق التعب والنصب والمشقة. وكما قال الشاعر: الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: عزمت على أن أتفرغ عدة سنوات لطلب العلم وأترك الدخول في الدراسات العليا في الجامعة كي لا أبتلى بحمى الشهادات، فأرجو التوجيه فإني على مفترق الطرق.
الإنسان الذي يكون عنده همة عالية يستطيع أن يجمع بين هذا وهذا، يستطيع بأن يحصل هذه الشهادة العالية من أجل أن يصل إلى الجامعات بسببها، لأن الدراسات والدراسات في الجامعات ما يصل إليها إلا بهذه الشهادات، فالإنسان يتخذها من أجل أن يصل إلى هذه الأماكن من أجل أن ينفع الناس. ومن كان عنده همة عالية فإنه يشتغل بهذه الدراسة التي فيها تحصيل الشهادات العالية، وفي نفس الوقت يحضر الدروس العلمية التي تكون في أوقات مختلفة، يعني في المساجد لا سيما إذا كان في المدينة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، فيكون إنسان اشتغل بهذا وبهذا، يعني في نفس الوقت هو شغل وقته في تحصيل العلم يعني بحضور هذه الدروس، وكذلك مثل هذه الدورات الوقتية، واشتغاله بالشهادة وتحصيل الدرجة العالية، لأنها الآن هي السبيل للوصول للجامعات. ما كان أحد ما يستطيع أحد يصل للجامعات إلا بالشهادة. الإنسان إذا اتخذ هذا وسيلة إلى أن يصل للجامعات بحيث يفيد الناس وبحيث يعني ينفع الناس، لا شك أن هذا من الأمور المهمة، وكما قلت يجمع بين هذا وهذا، وبإمكانه يجمع بين هذا وهذا.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة من الشباب نجتمع لدراسة العلم وقراءة شروح أهل العلم الموثوقين، لأنه لا يوجد في بلدنا علماء، فنحفظ ونتدارس ونقرأ الكتب، فأنكر علينا بعض إخواننا وقالوا هذه الطريقة مبتدعة، فما توجيهكم؟
أولا، إذا كان هذه البلد فيها من يكون عنده علم يرجعون إليه ويستفيدون منه، وإذا كان ما يمكنهم هذا وأمكنهم السفر إلى بلاد فيها تحصيل العلم يفعلون ذلك، وإذا ما أمكن لا هذا ولا هذا فإنهم يحرصون على اقتناء الأشرطة للدروس المفيدة في للمشايخ المعتبرين، وكذلك أيضا المؤلفات العظيمة للمشايخ المعتبرين مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من المشايخ، فيستفيد فيقتني الإنسان كتبهم ومؤلفاتهم ويقتني أشرطتهم ويسمعها، والإنسان يتقي الله ما استطاع. إذا لم يحصل السفر من أجل تحصيل العلم ولم يحصله في بلده بأن لا يجد أحدا يرجع إليه ويدرس عليه، فإنه يمكنه أن يحصل هذه الأشرطة وهذه الكتب المؤلفة من المؤلفين المعتبرين المشايخ الذين أشرت إليهم، يعني في من علماء هذا الزمان، فيستفيد منهم. وأما مجرد يعني كونهم يعني ما يرجعون، ليس عندهم قدرة على يعني فهم الكتب وقد يفهمونها فهما خاطئا، الأولى في حقهم أن يسمعوا أشرطة لدروس، لأن الإنسان إذا سمع هذه الدروس كأنه حضرها يسمع الدروس ويسمع الأسئلة والأجوبة وكأنه موجود في هذه الدروس.
شيخنا، هنا عقبة تتعلق بهذا السؤال، نسمعها من خلال اتصالات من بعض الشباب من بعض الدول، وحتى في دول الشباب الذي يعيشون في بلاد غير إسلامية، أحيانا من العقبات التي تحول بينهم وبين تحصيل العلم حتى من الأشرفة عدم الفقه في طريقة التحصيل، بحيث يتحول الأمر أحيانا بينهم إلى جدل وخصومات لأسفه الأسباب، وقد تكون بعضها إلزامات بما لا يلزم، وقد يكون البعض شيخنا يعني تسرع بالتبديع والتكذيب والتكذيب، وقد يكون البعض يتعلق بتقديس لأشخاص على حساب تشويه أشخاص آخرين، فما توجيهكم حفظكم الله لهؤلاء الشباب؟
أقول إن هؤلاء لا يحصلون علما، هؤلاء يقتلون أوقاتهم فيما يكون فيه الشحنة بينهم والعداوات بينهم، والطريقة التي أشرت إليها وهي كون يعني الناس في بلد ليس فيه علماء كونهم يقتنون هذه الأشرطة ويسمعون تلك الدروس كأنهم حضروها بأنفسهم، أما الاشتغال بالقيل والقال يعني الكلام في الأشخاص والتقديس أناس والنيل من أناس، هذا فيه قتل الأوقات في غير طائل، وهذا فيه شغل عن العلم، انشغال عن العلم بأمور تعود بالمضرة على الإنسان، وإنما الحفظ الوقت في حضور الدروس في إذا أمكن الحضور أو حضور حصول هذه الأشرطة والاشتغال بها وكونهم يعني يشتغلون بسماعها والتفقه فيها، وكذلك إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى يعني بعض العلماء ولو عن طريق التلفون، فإن هذا هو الذي حصل به. أما كونهم شغلهم الشاغل الكلام في أناس والاشتغال يعني كل إنسان مع هذا ضد هذا ومع هذا ضد هذا، فإن هذا فيه ضياع الوقت في غير فائدة، والذين يكونون كذلك لا يحصلون علما، ينتهي أمرهم إلى أنهم يعني يفقدون الحصول على العلم. وأما الذين يشتغلون فيه ويحصلون على تحصيله وشغل الأوقات فيه، هؤلاء هم الذين يحمدون العاقبة بإذن الله.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول: أنا طالب مبتعث في دولة غربية للدراسة، فما هي نصيحتكم لي ولغيري من المبتعثين؟
نصيحتي لهذا الإنسان المبتعث أنه إذا لم يكن عنده قوة في الدين وعنده معرفة بالحق والهدى، عليه أن يرجع إلى بلده وأن يتفقه في الدين في بلده، وأن يتعلم تلك العلوم التي هناك فيما هو متوفر في بلده، لأنه بذلك يسلم من الوقوع في يعني فيما يعود عليه من مضرة، وفي نفس الوقت يحصل هذا الذي يبحث عنه هناك في بلده في الجامعات التي تدرس هذه الدراسة. فهذا الذي أنصح به هذا الإنسان. وأما إذا كان الإنسان يعني عنده قوة في الدين وعنده معرفة بالحق والهدى ويكون داعية لله عز وجل هناك، وأن وجوده هناك يفيد فيكون يعني مفيدا لغيره، فهذا لا بأس إذا بقي. لكن إذا كان ما عنده قوة ولا عنده بصيرة ولا عنده فقه للدين، فإن هذا قد يرجع وقد تضرر بدل أن يستفيد، وإن حصل فائدة دينوية إلا أنه يحصل ضررا عليه في دينه، يحصل ضررا عليه في دينه. فالمبتعثون الذين يجدون الدراسة في بلادهم وأنهم يحصلون هذا الذي يحصلوه في الخارج في بلادهم، عليهم أن يعودوا ويكونوا بين أهليهم ويكونوا في البلاد يعني في بلادهم ويستفيدون بقائهم عند أهليهم ويتعلمون عند أهليهم، خير لهم من أن يبقوا يتعلمون في بلاد الغرب ويحصل لهم ضرر يعني يعود عليهم في دينهم ودنياهم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما موقف طالب العلم من الخلاف المعتبر؟ هل يلزم الناس بقول عالم واحد، أو من الأمانة العلمية أن يذكر الخلاف ويرشدهم إلى الأرجح عنده؟
فيما يتعلق بالكلام مع طلاب العلم يذكر الخلاف ويذكر الأدلة ويبين ما يقتضيه الراجع، يبين يقول الراجع بالدليل. وأما بالنسبة للفتوى وإفتاء الاستفتاء، ليس للإنسان أنه يعني يخبر من يفتيه بالأقوال، وإنه يبين له القول الذي يظهر له أنه الراجح الدليل. فإذا هناك يعني كلام مع طلبة علم وتدريس، هذا يذكر فيه الخلاف وتذكر الأدلة ويبين الراجح بالدليل. وأما في حال الاستفتاء ما يشوش على الناس ذكر الخلاف، وإنما يبين الراجح بالدليل. ومن المعلوم أن المفتي من شأنه أن يخبر الحق ولا يلزم به. الإفتاء هو الإخبار بالحق من غير إلزام، والقضاء هو الإخبار بالحق مع الإلزام. فالمفتي عندما يسأل يبين ما يقتضي الدليل، وما يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، هذا يشوش عليه. وأما طالب العلم فكونه يذكر له الخلاف يذكر له الأدلة ويبين الراجح بالدليل، وأن هذا القول معه دليل وهذا القول ليس معه دليل، هذا هو الذي ينبغي.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الفاضل: ما موقف طالب العلم في مسائل الخلاف وأخطاء بعض العلماء الأفاضل؟
إذا حصل الخطأ من العالم فإنه لا يترك من أجل خطئه، وإنما يستفاد منه في غير ما أخطأ فيه، وما أخطأ فيه يعني لا يتابع عليه. وإذا كان يعني موجودا وأمكن يعني تنبيهه إلى خطأ أو الكتابة إلى في خطأ والعمل على تدارك ما حصل منه خطأ هذا مطلوب. وأما يعني يكون الإنسان يعني مجرد الإنسان يحصل منه زلة ويحصل منه هفوة يهدر ويترك هذا ليس هذا من الإنصاف. العلماء يعني ذكروا أنه لا يسلم أحد من خطأ وأنه لو ترك كل من أخطأ بسبب خطأ حصل منه ما بقي بيد الناس أحد ولا بقي مع الناس أحد. ولكن الخطأ يعني لا يتابع عليه إذا كان زل فيه وخرج ولم يكن موفقا فيه فتعرف له منزلته ويترك يعني فيما أخطأ فيه. وأما إذا تكرر منه الخطأ وعرف كثرة الخطأ فإنه لا يرجع إليه وإنما يرجع إلى من يكون فيه الفائدة ولا يخشى منه يعني مثل هذه الأمور التي لا تليق ولا تنبغي.
أحسن الله إليكم. هذه الأسئلة من عبر الإنترنت. هذا سائل من مصر يسأل يقول أحسن الله إليكم هل تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد تقسيم مبتدع لا أصل له عند السلف؟
هذا ليس بصحيح. يعني المتواتر الحديث كلها ليست على درجة واحدة في شيء يعني كثر رواته وتعدد طرقه وفيه شيء ما جاء من طريق واحد ولا شك أنها متفاوتة في القوة. وأما من حيث الاعتبار كلها معتبرة من حيث الاعتبار المتواتر والآحاد كلها معتبرة ولكن من حيث القوة هي متفاوتة. لا يستوي من هو ما هو حديث متواتر مع غيره. وإذا تعارض المتواتر مع غيره فالمتواتر مقدم. إذا جاء دل على شيء دلالة متواترة وشيء جاء عن طريق الآحاد هذا مقدم على هذا لأن هذا أقوى من هذا. ولا يقال أن هذا من الأمور المبتدعة. نعم يعني هذا من الأمور التي جدت في معرفة الحديث. ومعلوم أن مصطلح الحديث كله يعني عرف بالاستقراء وعرف بكذا ولا يقال أنه مبتدع. لا يقال أنه من البدع. هذا من الأمور التي لا بد منها في معرفة الحق. لأن كونه يعرف الحديث ويعرف سنيده ومتونه وما هو مطلوب في السند وما هو مطلوب متن وكيف يعرف أنه صحيح هذا شيء لا بد منه. والمتواتر هو من هذا القبيل. المتواتر هو الذي كثر رواته والأحاد هو الذي قل رواته. ومعلوم أن هذا معتبر وهذا معتبر. لا يقال أن المتواتر هو اللي يعول عليه في العقائد ويعني وغيره لا يعول عليه بل الأحاد هي فيه كالمتواتر. لا بد إذا ثبت الحديث فإنه يعول عليه ولو جاء عن طريق الأحاد سواء في العقيدة أو في غير العقيدة.
السؤال الثاني أحسن الله إليك يقول هل الأصل في الرجل العدالة أم الجهالة؟ وإذا كان الثاني أي الجهالة فما الجواب على من يقول بأن الأصل فيه العدالة؟
لو كان الأصل في الأصل في العدالة كان كل من لا يعرف يصير عدل لو كان هذا هو الأصل. لكن الأصل أن الإنسان غير معروف مجهول حتى يعرف أنه من أهل العدالة أو من أهل الضعف حتى يعتبر هل هو من حديثه معتبر أو من حديثه من غير معتبر. يعني في الأصل هو ليس العدالة. الأصل هو ليس العدالة يعني الإنسان أنه عدل. لو كان الأصل العدالة كل يكون عدل المعلوم والمجهول إلا من عرف بضد العدالة هذا هو الذي ما يبقى عدل. وأما العلماء ذكروا مجهول العين ومجهول الحال وكلهم أحاديثهم غير معتبرة لأنهم يعني ليسوا من أهل من يعول على حديثهم وإنما يعول حديثهم من كان من أهل الثقة أو الصدق بأن يكون حديثه صحيحا أو حسنا. أما من لا يعرف نعم من كان مجهول الحال وجاء طرق أخرى يقوي بعضها بعضا هذا يعتبر الحسن لغيره والحديث المتوقف في ثبوته إذا تعدل طرقه وشد بعضها بعضا حتى صارت من قبيل الحسن لا لذاته ولكن لغيره.
السؤال الثالث يقول ما الجواب على من يستدل بقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات على أن العمل خارج عن الإيمان لأن العطف للمغايرة؟
ليس بصحيح، ليس بصحيح. لا يقال أن العطف يكون للمغايرة، لا يقال أن يكون المغايرة يعني دائما وأبدا، بل يكون هناك عطف خاص على عام، يعني هناك عطف خاص على عام، مثل تنزل الملائكة والروح. الملائكة فيهم جبريل وهو الروح، فلا يقال أن هذا أن المعطوف غير المعطوف عليه، وإنما المعطوف الذي هو الخاص يعني جاء ذكره مرتين، مرة وهو داخل تحت لفظ الإيمان، والثاني يعني كونه يعني عمل صالح. ومن المعلوم أن الإيمان لا يكون هناك إيمان بدون عمل، لا يكون هناك، لا بد من العمل، ولكن لأهميته ولأن التنافس فيه والتفاوت فيه كان يأتي ذكره كثيرا معطوفا على الإيمان، لا لأن الإيمان شيء والعمل الصالح شيء وأنه يمكن يكون الإيمان بدون العمل، وإنما المقصود من ذلك يعني بيان أهمية العمل، وهو الذي يتفاوت الناس فيه في الإيمان، يعني هذه الأعمال هي التي تفاوت الناس فيها في الإيمان. الناس يتفاوتون في الإيمان بسبب الأعمال، منهم من يكون في القمة ومنهم من يكون في أدنى درجة.
أحسن الله إليك. السؤال الأخير يقول: ما هو التاريخ الزماني لليلة الإسراء والمعراج، وما حكم الاحتفال بها؟ من يزعم بأنها في شهر رجب، هل لقوله نصيب من الحق؟
أولا يعني لو علمت ليلة الإسراء والمعراج وأنها في رجب وفي ليلة معينة من رجب لا يجوز أن تعامل معاملة خاصة إذا لم يوجد دليل يدل على أنه يعمل فيها ذلك شيء معين. يعني أولا ليلة الإسراء والمعراج غير معروفة ولا نعرف شيء يدل على ثبوتها، ولو ثبتت في ليلة معينة فإنه لا يجوز أن تخص بشيء إلا بدليل، حتى لو علمت وتحقق علمها أنها في هذه الليلة بالذات فإنه لا يجوز أن يعمل فيها شيء إلا بدليل، لأن العمل بدون دليل من محدثات الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. هو البخاري ومسلم، وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
أحسن الله إليك. يقول السائل: عندي أربعة أخوال وهؤلاء الأخوال يؤذون أمي. أخواله الأربعة يؤذون أمه، فهل يجوز لي مقاطعتهم وإرضاء لوالدتي، علما بأنهم يؤذونني بالكلام عند زيارتي لهم؟
عليك أن تجتهد لهدايتهم وإصلاح حالهم ودعوتهم إلى الاستقامة وإلى حصول البر وحصول الصلة بينهم وبين أختهم، فذلك هو الطريق الأمثل، هو الطريق الذي ينبغي، الذي لا ينبغي غيره إذا أمكن الوصول إليه. أما إذا كان ما حصل وأنك بذلت ما تستطيع فأنت لا تقاطعهم نهائيا، ولكن صلهم وآتي لهم بين وقت وآخر، لعل الله أن يهديهم، ولعل الله أن يمن عليهم، ولعل الله يغير حالهم من حال سيئة إلى حال أحسن. فأنت عليك أن يعني تجتهد في سلامتهم وفي كونهم يسلمون من تبعات يعني هذا الإيذاء لأختهم. إذا كان الأمر أنهم قد أذوها فإن عليك أن تجتهد في إصلاح حالهم، وإذا كان ما حصل ذلك فأنت لا تكثر الاتصال بهم إذا كان يحصل منهم الأذى، ولكن لا تقاطعهم واتصل بهم بين وقت وآخر، وسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يسلمهم من هذا البلاء الذي وقعوا فيه.
هذا سائل من بلاد المغرب يقول: هل كلمة مولانا اسم أو صفة لله عز وجل؟ فإن الناس في بلدتنا كثيرا ما يستعملونها.
المولى من أسماء الله عز وجل، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، فمن أسماء الله المولى، فمن أسماء الله المولى، فهو من أسماء الله عز وجل، وقد نص القرآن على ذلك.
وهذا سائل آخر من ليبيا يقول: ما حكم بيع التقسيط بالزيادة؟
جائز، يعني كون البيع يكون لأجل وفيه زيادة بسبب الأجل لا بأس بذلك، لا مانع من هذا، لأنه داخل تحت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذا يدخل تحته سواء كان الدين يعني بمثل السعر في الوقت أو بما هو أكثر من ذلك، أو بما هو أكثر من ذلك، فإن ذلك سائغ، وليس هناك شيء يدل على منعه، ليس هناك شيء يدل على منعه. والشوكاني رحمه الله له رسالة في هذا سماها يعني لبيع تجاه الثمن من أجل الأجل، له رسالة ذكرها في نين الأوطار عند شرح حديث من بيعتين في بيعتين في بيعة له أوكسهم أو الربا، عند شرحه لهذا الحديث ذكر أنه ألف في ذلك رسالة، وأن على هذا القول جمهور العلماء، وأنه لا يعرف من قال بخلافه إلا يعني نزر يسير، ذكر يعني بعض أسمائهم. فالحاصل أن هذا جائز، والأصل هو الجواز، ولا يقال بمنعه إلا بدليل، وليس هناك مانع يمنعه. وهذا هو عكس الـ عكس الـ 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 هذا اللي هو السلم، لأن السلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وأما بيع التقسيط تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. فإذا كان يعني حصل زيادة من أجل الأجل ما في بأس.
يدخل التأجير الذي ينتهي بالتمليك.
والله هذا مشكل، أقول هذا مشكل، يعني كثير من العلماء المعاصرين يرون منعه، والاحتياط الإنسان لا يدخل فيه، لأن الأجل شيء، الأجار شيء، والبيع شيء. الأجار له أحكام والبيع له أحكام، فكون الإنسان يبتعد عنه لا شك أنه أولى له، وكثير من العلماء الموجودين يعني يمنعونه.
هذا سائل من أمريكا، أبو سليمان محمد عبد العظيم، يقول: ما المقصود والفائدة من تقسيم التوحيد وكذلك تقسيم الكفر والشرك؟
الفائدة معرفة ما تقتضيه النصوص الشرعية من وجود أن التوحيد هو كذا وكذا وكذا. لا يقال التوحيد شيء واحد، هو توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وهذا عرف بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، عرف بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، أنه خالق رازق محيي، الله وحده بأفعاله، هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، المتصرف بالكون وحده. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه أفعال العباد، يعني يجعلونها لله وحده لا شريك له، لا يجعلون مع الله معها فيها شريك. توحيد الله بأسمائه وصفاته أن يثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الصفات على الوجه اللائق بكماله وجلاله دون تشبيه بخلقه ودون تعطيل يعني له سبحانه وتعالى. فهذا التقسيم هو دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، والفائدة فيه معرفة أن هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، وكل منهما مطلوب.
هذه أم القعقاع من الجزائر تقول: نفع الله بعلمك، هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمار لم تلفه على رقبتها بل هو يغطي رأسها فقط؟
لا لا، ما ينفع أن يكون تضع على نفسها رأسها خمار وتمسح عليها، هذا ما ينفع. وإنما المسح على شيء يكون مشدود وفي فكه يعني مشقة، يعني هذا هو الذي يمسح عليه. أما يعني شيء يعني موضوع على الرأس مثل الطاقية أو مثل يعني الخمار أو مثل الغترة أو ما إلى ذلك، هذا ما يعني لا يمسح عليه أبدا.
هذا سائل يقول: أنا أعاني من جروح في قدمي الرجلين وأخاف أن يزيد المرض إذا توضأت، فهل يحق لي أن أتيمم؟
إذا كان الأطباء إذا كان أطباء معتبرون يعني يقولون أن استعمال الماء يلحق بك ضررا فأنت لا تفعل، ولكن يمكنك أنك تتوضأ وتلبس الشراريف وتمكث مدة طويلة ما تغسل، تمسح عليها. إذا كان كثرة الغسل يعني توضأ المرة واحدة، ويمكنك أن تصلي يعني أوقات عديدة، يمكن تصلي صلوات الخمس كلها بكونك تمسح يعني يعني يوم وليلة وأنت تمسح عليها، تتوضأ ولا تغسل رجليك، تمسح عليها. هذا إذا كان يعني ذكر أطباء أن هذا يؤثر، وأما إذا كان لا يؤثر فأنت اغسل، ولكن يمكنك كما قلت أنك تغسل مرة واحدة وتلبس الشراريب وتمسح يوم وليلة عليها.
لعل سؤال شيخنا، إذا كان يكون الجروح قوية بحيث لا يمكنه الغسل أكثر من مدة المسح يعني يضره،
إذا كان القروح يعني
مع بين الوضوء والتيمم غسل،
إذا كان القروح أنها يعني عضية شديدة وأنها يعني يسيل منها القيح ويسيل منها، هذه لا ينفع فيها الماء، وهذا الماء يعني قد يضرها، لكن يمكن الإنسان أنه يعني يتوضأ والشيء الذي يبقى عليه يتيمم له، الشيء الذي يعني يبقى عليه كونه يعني رجليه ما يستطيع يعني فإنه يتيمم له، إذا كان ما يمكن مسح عليه.
نعم. أحسن الله إليك. هذا ناصر بن عاشور من الجزائر يقول: أشكل علي حديث أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، كيف يكون الحمد لله دعاء والحمد هو ثناء؟
معلوم أن الحمد يعني هو لا شك أنه ثناء، والدعاء هو يعني دعاء طلب ودعاء عبادة ودعاء مسألة، فالحمد لله يعتبر دعاء العبادة، ودعاء المسألة هو الذي فيه طلب: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني ارزقني اللهم حقق لي كذا، هذا يقال دعاء مسألة. وأما يعني مثل يعني لا إله إلا الله ومثل هذا يقال دعاء عبادة، وقال له من دعاء العبادة وليس من دعاء المسألة.
حضر وقت الإقامة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما سمعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بمناسبة هذه الدورة العلمية التي يدرس فيها جملة من الرسائل، من المناسب أن يكون موضوع هذه الكلمة تتعلق بالعلم وأهميته، لأن في ذلك تشجيعا وتأييدا للاهتمام بهذه الدورات والعناية بها والحرص على المشاركة فيها وشغل الأوقات في حضورها والاستماع لما يلقى فيها، لأن الوقت إذا لم يشغل بمثل هذه الأمور النافعة فإن أقل أحواله أن يضيع على الإنسان فلا يستفيد منه شيئا، لكن إذا انتهز هذه الفرص وشارك في هذه اللقاءات وفي هذه الدروس المؤقتة التي يكون فيها كتب مختصرة توضح وتفسر وتبين، يكون الإنسان إذا شارك فيها غنم غنيمة كبيرة وظفر بحظ وافر من هذا الخير العظيم الذي يلقى في هذه الدروس. والعلم الشرعي أهميته عظيمة، وذلك أن الله عز وجل أثنى على أهله وبين فضله في كتابه عز وجل، وكذلك جاءت الأحاديث العديدة في بيان فضله وبيان فضل حملته وبيان شأن أهمية الاشتغال به، جاء ذلك في سنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما يبين أهمية العلم وبيان فضله في كتاب الله عز وجل، وأن الله عز وجل شهد لنفسه وأخبر عن شهادة ملائكته وشهادة أولي العلم على أنه الإله الحق، فقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية الكريمة شهادة الله عز وجل لنفسه والإخبار عن شهادة ملائكته له، وكذلك شهادة أهل العلم. فذكر أهل العلم وذكر شهادتهم مع شهادة الله وشهادة ملائكته يدلنا على التنويه بشأن أهل العلم وبيان فضلهم، وأن الملائكة في السماء يشهدون بهذه الشهادة العظيمة، وأولي العلم يشهدون بهذه الشهادة العظيمة التي هي شهادة الله عز وجل بالألوهية وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له. فعطف شهادة أهل العلم على شهادة الله عز وجل وشهادة ملائكته بأن الله هو الإله الحق يدلنا على فضل العلم وأهله وبيان عظيم منزلتهم وعلو مكانتهم عند الله عز وجل، لأن الله تعالى نوه بذكرهم في هذه الآية الكريمة مع الملائكة بعد ذكر شهادته له سبحانه وتعالى بأنه الإله الحق. وكذلك قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي أنهم لا يستوي من هو عالم بالحق يعلم الحق ويعمل به ويدعو إليه، ومن هو جاهل غير عارف بالحق والهدى يكون ليس لا يستوي هذا وهذا، لا يستوي من هو عالم ومن هو جهول، لا يستوي من هو عالم بالحق يعمل به ويدعو إليه ويبصر الناس به ومن هو جاهل به، لا يستوي هذا وهذا. وهذا فيه تنويه بشأن العلم وفضله وأهميته وعظيم شأنه عند الله عز وجل. وكذلك أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد من العلم، حيث قال الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فإن زيادة العلم والتحصيل وحصوله وزيادة فيه زيادة في الخير وزيادة في أمر عظيم، ألا وهو العلم الذي به التبصر والذي به السير لله عز وجل على بصيرة. وإذا كان الله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد من العلم، فإن المشتغلين بالعلم عليهم أن يشتغلوا في طلب المزيد منه وعلى الاهتمام بتحصيله والعناية به. وكذلك قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فإن الله عز وجل ذكر أهل العلم مع بعد ذكر المؤمنين مع أنهم من جملة المؤمنين، وهذا من عطف الخاص على العام، وذلك للاهتمام بالخاص، لأنه ذكر مرتين: مرة مع ذكر اللفظ العام الذي يشمل العلماء وغير العلماء، ومرة في التنصيص على ذكر العلماء، فيكون ذكرهم مرتين: مرة وهم داخلون تحت اللفظ العام، ومرة وهم مفردون بالذكر. كل هذا يدل على التنويه بشأنهم وعلو مكانتهم. وكذلك الله عز وجل أمر الناس بأن يرجعوا إلى العلم وأن يستفيدوا منهم. الله عز وجل أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالرجوع إلى أهل العلم يعني كونهم مرجع للناس، الناس يرجعون إليهم ويأخذون العلم عنهم ويعرفون الحق والهدى عن طريقهم ويعملون ويعبدون الله عز وجل على بصيرة، وذلك عن طريق أخذه عن أهله الذين اشتغلوا فيه والذين اعتنوا فيه والذين هم مرجع فيه. هذا يدل على فضل أهل العلم وعلى مكانتهم وعلى أهمية العلم وعظيم شأنه وشأن حملته ونقلته ومن هم مرجع الناس ومن هم مرجع الناس فيه. وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان فضل العلم وأهميته وعظيم شأنه ومكانته. وقد قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الحديث المتفق على صحته عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فهذا يبين أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله، لأنه إذا فقه في الدين عرف الحق وعمل به ودعا إليه وكان يسير إلى الله عز وجل على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في ضمن أو في جملة الحديث مشتمل على عدة فقرات وعلى عدة جمل فيها الجزاء من جنس العمل، قال فيه عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا يبين لنا أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل هو سلوك طريق يوصل إلى العلم، والجزاء تيسير وتسهيل طرق طريق يوصل إلى الجنة. فهذا يدل على فضل العلم وأهله، وأن من سلك الطريق الموصلة إليه فإن الله تعالى يجازيه بأن يهيئ له السبيل التي توصله إلى الجنة والتي توصله إلى الطريق التي توصله إلى الجنة. فذلك جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مشتمل على خمس جمل، وأول هذه الجمل الخمس هي الجملة التي جاءت في حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريق الجنة. والجملة الثانية: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. يعني أن الملائكة عندما تكون هناك مجالس العلم ويكون هناك اشتغال بالعلم فإن الملائكة تضع أجنحتها وتنزل وتجلس وتبقى مع مجالس الذكر، فمجالس العلم تحضرها الملائكة، والمجالس الأخرى التي هي مجالس الخنا والفجور تحضرها الشياطين. فهذا يبين لنا أيضا هذه الجملة من جملة من الجمل التي جاءت الحديث والتي تبين عظم العلم وفضل العلم وفضل أهله وحملته وعظيم منزلته عند الله عز وجل، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكذلك الجملة الثالثة وهي كون الحيوانات يكون من في السماوات والأرض يستغفرون لطالب العلم والمشتغل بالعلم حتى الحيتان في الماء. فإذا كانت هذه العوانب العلوية والسفلية مما فيها الناطق وغير الناطق كل ذلك كل هذه المخلوقات وكل هذه الدواب الملائكة في السماء وهذه الدواب في الأرض حتى الحيتان في الماء كلهم يستغفرون لطالب العلم. هذا يبين عظيم شأنه وملائكة وأهمية العلم وأهله، والمخلوقات التي لا يعلم عددها إلا الله عز وجل في السماوات وفي الأرض كلها تستغفر لأهل العلم وللمشتغلين بالعلم. وكذلك أيضا الجملة الرابعة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ومعلوم أن القمر ليلة البدر إضاءته عظيمة والناس يستفيدون منه ويرون يعني ويبصرون ما يريدون، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، يعني أن نور القمر يعني هو العالم يعني الاستفادة منه والاهتداء بما جاء عنه مثل اهتداء الناس بضوء القمر والاستفادتهم الكاملة بضوء القمر. وأما العابد فإنه مشبه بضوء الكواكب التي هي ليست بشيء بالنسبة لضوء القمر، وذلك أن العالم علمه له ولغيره، وأما العابد عبادته له وحده، العابد عبادة له. الإنسان إذا صلى وصام صومه وصلاته له، ولكن إذا اشتغل بالعلم وعرفه وعمل به ودعا إليه فإن النتيجة والفائدة والثمرة تكون له ولغيره، تكون له ولغيره. وهذا هو وجه بيان تفضيل العالم على العابد، وأن الفرق بينهما كالفرق بين القمر ليلة نور القمر ليلة البدر وبين ضوء الكواكب، لأن هذا يستفيد ويفيد، وأما العابد فإن فائدته مقصورة عليه، هذا نفعه مقصور عليه وهذا نفعه متعدي. والجملة الخامسة وهي الأخيرة قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورث الأنبياء، وإن العلماء ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافع. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقاربهم كسائر الناس، وإنما جاءوا بالعلم النافع الذي هو ميراثهم، والذي هو مبذول لكل من أراده، مبذول لكل من أراده، والموفق هو الذي يسعى إلى أن يكون له نصيب كبير منه وأن يعمل بهذا العلم ويدعو إليه. فهذه الجملة تبين لنا عظم مكانة العلماء وأنهم ورثة الأنبياء، وهذا يكفيهم شرفا، لو لم يكن لهم من الشرف إلا هذا الشرف الذي هو كونهم يوصفون بأنهم ورثة الأنبياء لكان ذلك كافيا وكان ذلك عظيما. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافع. فهذا الحديث المشتمل على هذه الخمس الجمل كلها دالة، هذه الجمل الخمس كلها دالة على فضل العلم وعلى أهمية العلم وعلى أن شأنه عظيم عند الله عز وجل، وأن أصحابه بهذه المنزلة العلية وبهذه المكانة الرفيعة. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن العلم الذي يحصله الإنسان ويورثه لغيره من بعد موته أنه يعتبر من الصدقات الجارية ومن الأشياء التي يصل إليها نفعه، أي نفع العمل الصالح بعد موته، وذلك أن علمه عندما يعمل به الناس وعندما يستفيد به الناس وعندما يرجع إليه الناس ويعملون به، فإن الله تعالى يثيب ذلك الذي ورث هذا العلم بمثل ما يستفيد الذين استفادوا من علمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمر على كثير من العلماء مئات السنين، مضى على موتهم مئات السنين ومع ذلك هم موجودون بين الناس بعلمهم، دائما يرجع الناس إلى كتبهم وإلى مؤلفاتهم فيستفيدون منها ويدعون لأهلها فيقولون: قال فلان رحمه الله وقال فلان رحمه الله، ويصل إليه هذا النفع بعد موته بمئات السنين. يصل النفع إلى ذلك الإنسان الذي خلف العلم ورث العلم بعد موته مئات السنين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أو علم ينتفع به، لأنه يصل إليه بعد موته، يصل إليه نفعه بعد موته، لأنه يعتبر مثل الصدقة الجارية التي هي مستمرة النفع ودائمة النفع، وليس نفعها منقطعا ومنتهيا، وإنما هو دائم ومستمر. فكذلك العلم الذي يبقى في المؤلفات ويرجع الناس إليه في مختلف الأزمان وفي العصور، في مختلف العصور والدهور، فإن ذلك يكون في كل من استفاد من هذا العلم فإن الله يثيب ذلك الذي أفاد، وهذا الذي دل على الخير، بمثل ما استفاد به ذلك الذي عمل بهذا العلم الذي أخذه عن هذا العالم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. ثم إن هذا يتعلق بالعلم عموما، سواء كان علم الكتاب، علم الكتاب والسنة، سواء كان كتابا أو سنة، لأن العلم الحقيقة هو علم الكتاب والسنة، وكل ما جاء في الكتاب والسنة مطهرة من ذكر العلم والثناء عليه، إنما يراد به علم الكتاب والسنة، العلم الشرعي، العلم الذي هو علم الكتاب والسنة، هذا هو العلم الذي يمدح أهله ويثنى عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث جاءت على فضل الاشتغال بالقرآن على سبيل الخصوص، وأحاديث جاءت بالاشتغال بالسنة على سبيل الخصوص، وكل من الكتاب والسنة داخل، أو الاشتغال بالكتاب والسنة داخل في الأحاديث العامة التي مرت في حديث أبي هريرة وحديث معاوية وحديث أبي الدرداء، وكذلك الحديث الذي يرجع فيه الأجر للإنسان بعد موته، كل هذه تعود إلى كل من الكتاب والسنة. لكن جاء بعض الأحاديث خاصة بالاشتغال بالقرآن، ومن ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يدل على فضل الاشتغال بالعلم تعلما وتعليما، فضل الاشتغال بالعلم وأهميته تعلما وتعليما. وكذلك الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان له أمير على مكة، فجاء إليه وسأله عمر رضي الله عنه من ولى على أهل مكة في حال غيبته، فأخبره بأنه ولى عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: وليت عليهم مولى؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. يعني ذكر مسوغات التعيين ومسوغات الاختيار، وهي كونه عالما بالكتاب وعالما بالفرائض، والمقصود بالفرائض الأحكام الشرعية، لأن الفرائض يعني تأتي إطلاق تطلق إطلاقا عاما، يراد بها الفرائض العامة والأحكام الشرعية، ويطلق به ويأتي يراد بها علم المواريث. علم المواريث وهو جزء من الفرائض بالمعنى العام، فأنه عالم بالفرائض يعني عالم بالأحكام الشرعية، أنه عالم بالكتاب عالم بالفرائض يعني عالم بالأحكام الشرعية. فعند ذلك عمر تذكر الحديث، والشيء بالشيء يذكر كما يقولون، فعند ذلك تذكر عمر الحديث وقال: صدق محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن الناس من يرفع بالكتاب ومنهم من يوضع بالكتاب، يرفع بالكتاب إذا أخذه على وجهه وعمل به ودعا إليه، ويكون بخلاف ذلك إذا كان بخلاف هذا والعياذ بالله. ومثل الحديث الذي جاء في صحيح مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك، هذا هو الذي يرفع بالقرآن، وحجة عليه هذا هو الذي يوضع بالقرآن. هذا هو الذي يرفعه الله بالقرآن من يكون حجة له، والذي يضعه الله بالقرآن من يكون حجة عليه. فهذا الحديث يدلنا على عظم شأن الاشتغال بالقرآن وعلو مكانته وعلو منزلة صاحبه عند الله وكذلك عند الناس. وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث المشهور المتواتر الذي جاء عن أكثر من 20 صحابيا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي أوعاها وأدها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا فيه دعوة كريمة من رسول الكريم عليه الصلاة والسلام بأن ينظر الله وجه من اشتغل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وحفظها وأداها وبلغها إلى غيره. ففي ذلك بيان عظيم الاشتغال بالسنة وأهميته وعظيم مكانته، لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام دعا لمن كان كذلك بهذه الدعوة العظيمة، دعا بهذه الدعوة العظيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان مشتغلا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على عظيم شأن الاهتمام بها. فطالب العلم يعني يكون عنده همة ويكون عنده نشاط ويكون عنده اشتغال بالعلم وحرص عليه ومذاكرة له ومداومة عليه، ويكون يعني وقف ويكون عرف أهميته ومنزلته في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك يدفعه إلى الجد والاجتهاد وإلى الاهتمام والعناية بالاشتغال بالعلم، وذلك سواء كان في الدروس الدائمة المستمرة خلال العام أو الدروس الوقفية التي تأتي في مناسبات والتي يدرس فيها جمل من الرسائل القصيرة التي فيها علم غزير وفيها علم كثير، فيكون الإنسان دائما على صلة بالعلم ودائما على اشتغال العلم في أيام حياته كلها وفي جميع السنة من أولها إلى آخرها، وينتهز الفرص للاشتغال بالعلم وتحصيله متى وجد السبيل إلى ذلك. ومثل هذه الدورات العناية بها والاهتمام بها وحضور الطلاب لها يحصل فيه الفائدة الكبيرة، لا سيما والمدة وجيزة، والإنسان عندما يحافظ على حضور الدروس في هذه المدة الوجيزة يجد الثمرة في النهاية، مع أن المدة قليلة ما ضاع عليه شيء من الوقت كثير، ولكنه مضى له وقت قليل وفيه فوائد عظيمة وفوائد جمة وفوائد كثيرة. ولهذا أنا أوصي بالحرص والاهتمام بحضور هذه الدورات والعناية بها التي تكون في الصيف وتكون في مناسبات مختلفة في بعض العطل التي تتخلل الدراسة، فيكون الإنسان النشيط المجد المجتهد هو الذي يشتغل في طول أيام السنة في دروسه في الجامعة وغيرها، وكذلك يحضر دروس العلم في المساجد سواء كانت مستمرة طول السنة أو كانت مؤقتة كهذه الدورات المختصرة القليلة المدة العظيمة النفع العظيمة الفائدة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع وأن يوفقنا للعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة لتصحيح النية في طلب العلم؟
الطريقة الصحيحة لتصحيح النية في طلب العلم هو أن الإنسان يقصد بكونه يتعلم وجه الله عز وجل، ويقصد رفع الجهل عنه وعن غيره، فهذه النية كونه يريد بذلك وجه الله ويريد مرضاة الله عز وجل، ويريد أن يرفع الجهل عن نفسه وذلك بتحصيله العلم، وكذلك رفعه عن غيره بإرشاده وتعليمه وتوجيهه، هذه هي الطريقة الصحيحة التي يكون فيها يعني بيان حسن المقصد في كونه يطلب العلم ويحصله، لأن الإخلاص لله عز وجل هو أساس النجاح وأساس الفلاح، والإنسان يخلص في جميع أعماله، يخلص في طلبه العلم ويخلص في عبادته ويخلص في معاملاته ويخلص في جميع شؤونه وفي جميع حالاته، يكون معنيا بأن يكون ذلك يريد به وجه الله عز وجل. ومن المعلوم أن الإنسان يعني حتى الأمور الواجبة التي يقوم الإنسان بها إذا أخلص النية لله عز وجل وقصد الخير بهذا الفعل الذي يفعله فإنه يؤجر عليه، مثل النفقة على الأولاد، النفقة على الأولاد لازمة ومتعينة، والإنسان إذا أدى هذا الواجب وهو يريد الثواب من الله عز وجل فالله تعالى يأجره على ذلك، لكن إذا بخل على أولاده واحتاج إلى أن القاضي يلزمه بالنفقة فهذا يكون أدى الواجب وسطع عن الواجب لكنه ما حصل أجر لأنه ما وجد منه النية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الفاضل: نرجو منكم أن تبينوا لنا كيف ينظم طالب العلم وقته في الطلب.
طالب العلم النشيط الحاذق النبيه الذي يحافظ على وقته هو الذي يرتبه وينظمه ويجعل أعماله موزعة على وقته، فيكون يعني مشتغلا بالعلم في أوقات يعني يذاكر، وأوقات يعني يلتقي بالمشايخ ويحضر الدروس، وأوقات يكون مع زملائه. فإنه إذا كان مع شيوخه استفاد منهم سواء كان درسا أو سؤالا، وإذا كان مع زملائه مذاكرة يتذاكرون في مسائل العلم ويشتغلون في مسائل العلم، فيكون مع شيوخه مستفيدا سائلا متعلما، ويكون مع زملائه مذاكرا، وكذلك مع نفسه إذا كان في بيته يعني يكون مذاكرا للكتب وراجعا إلى الكتب ومستمعا للأشرطة المفيدة، فيكون وقته يعني يعمره. وكذلك لو كان في السيارة فإنه يكون مع شريط يعني مشتمل على محاضرة مشتمل على درس من الدروس فيفتحه فيستفيد من ذلك. فالإنسان إذا نظم وقته بأن رتبه ويعني حدد لنفسه عملا يقوم به كل يوم، فإن هذا هو الذي يحصل العلم، وهو الذي يكسب الوقت، وهو الذي يحصل هذه الغنيمة العظيمة. أما إذا لم يجعل الإنسان لنفسه ترتيبا وتنظيما يصير إليه، فإن أوقاته تضيع عليه وتفوت الفوائد الكبيرة عليه، فلا فيكون وقته يضيع عليه دون أن يستفيد منه.
أحسن الله إليكم. هل تنصحون الطالب المبتدئ بحضور كل الدورة كل دروسها، أم ينتقي منها ما يناسبه ويناسب مستواه؟
الشيء الذي يتمكن من الاستفادة منه يحرص على عليه، وإذا كان بعض الدروس يعني فيها مشقة عليه ولا يتقنها ولا يجيدها، وفي نفس الوقت يجد دروسا أخرى يعني يستفيد منها، فإن حضوره لدروس يستفيد منها أولى من حضوره لشيء لا يستفيد منه. لكنه إذا لم يجد إلا هذا الدرس وحضر مع الناس ويحصل ما يحصل من الفوائد ولو كانت قليلة، فإن ذلك خير كثير للإنسان. لكنه إذا كان بعض الدروس يعني لا يجيدها ولا يتقنها وحضوره لا يترتب عليه الفائدة المرجوة، مع أنه يمكن أن يحصل فائدة أخرى في نفس الوقت في مكان آخر، فإن الأولى في حقه أن يستفيد من يعني من هذه الدورة ومن الدورات الأخرى أو من الدروس الأخرى التي تكون في نفس الوقت وهو يتمكن من الاستفادة منها.
يقول شيخنا الكريم: كيف يتصرف طالب العلم إذا تعارضت الدروس في وقت واحد وكلها مهم، ومدة مكوثه في المدينة والمسجد النبوي ليست بالطويلة جدا؟
الإنسان يحرص على أن يعرف ما هو ما الذي تكون فائدته فيه كبيرة أكبر يعني الفائدة فيه أعظم. فإنه إذا كانت الدروس أنها في وقت واحد وكلها متماثلة فما كان منها أهم وما كان منها أعظم شأنا فإنه يحضره ما دام أنه لا يمكن التوفيق بينها، ويختار ما هو الأهم وما والشيء الذي يرى أنه يستفيد منه فائدة أكثر، هذا هو الذي يقدمه على غيره، هذا إذا تزاحمت. أما إذا كان شيء بعد العصر وشيء بعد المغرب وشيء بعد العشاء وشيء بعد الفجر فهذا يمكن أن يستفيد من الجميع.
هل الأفضل لطالب العلم أن ينهي حفظ كتاب الله ثم بعد ذلك ينتقل إلى التفسير وما عداه من العلوم؟
الاشتغال بحفظ القرآن هذا من أهم المهمات، يعني كون الإنسان يعنى بحفظ القرآن ويهتم به، لأن هذا غنيمة عظيمة. الذي معه القرآن يقرأه نائما مضطجعا وراكبا وماشيا وجالسا وفي النور وفي الظلام، ما كان حافظ القرآن يقرأ في كل وقت وفي كل حين. فلا يعني يستهين الإنسان بأمر حفظ القرآن، بل يعنى به أكثر مما يعتني بغيره، ولا يشتغل بحفظ غيره ويهتم بحفظ غيره قبل أن يحفظه، فهو المقدم على غيره في الحفظ، لأنه كلام الله عز وجل الذي الحرف الواحد فيه بعشر حسنات، الحرف الواحد يعني يحصل فيه عشر حسنات، والذي قراءته تكون القراءة تكون في الصلاة فيه، وكذلك الإنسان يتمكن من القراءة في كل وقت وفي كل حين، لا شك أن العناية في هذا أمر مهم. وإذا كان يشتغل بالقرآن ويشتغل مع ذلك بحفظ مختصرات يسيرة لا تؤثر على اشتغاله بالقرآن فإنه لا بأس بذلك، لكن الاهتمام الأعظم والاهتمام الأهم يكون بالاشتغال بكتاب الله عز وجل.
شيخنا جزاك الله خيرا، بعض الطلاب يزهد في مثل هذه الدورات لكونها غير مشتملة على برامج متكاملة كما يزعم، فلا يوجد فيها بعض علوم الآلة كأصول ومصطلح وبلاغة، فما توجيهكم حضرتك؟
ليس بلازم أن الإنسان يعني ما يحضر الدورات إلا إذا كان فيها كل شيء، يعني هذا الذي يقول هذا الكلام هل يحصل دورات تشتمل على كل شيء بحيث أنه يشترك فيها وغيرها ما يشترك فيه؟ أبدا، هذا يضيع على نفسه الفرصة ويضيع على غيره، يعني لا يكتفي بأن يضيع الفرصة على غيره على نفسه، بل بكونه يزهد الناس، وما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقولون، يعني الإنسان يعني إما أن يحصل كل شيء أو يكون لا شيء، هناك يعني كما يقولون يعني في المثل إما سراجان وإما ظلام، إما سراجان وإما ظلام، إذا ما حصل سراجان السراج الواحد يكفي، أحسن من الظلام، فإما هذا وإما هذا، إما أن يحصل دورات تستمع على كل شيء أو لا يحصل شيء، يعني حصل ما يمكن تحصيله، يحصل ما يمكن تحصيله من هذه الدورات.
وإن سمح لي شيخنا وفقه الله فإن هذه الدورة هما سبقها من الدورات فيه الأصول، فيها الأصول وفيها التفسير وفيها العقيدة وفيها الفقه، وبعض الدورات الماضية فيها النحو وفيها الفرائض، ففيها دروس منوعة، وهذه الدورة فيها أصول وفيها قواعد فقهية وفيها فقه وفيها عقيدة، وهي منوعة والله الحمد المنة، ويعني التزهيد فيها كما ذكر شيخنا التزهيد في مثل هذه الدورات العلمية المؤصلة أمر خطير جدا، ومما نسمعه من التزهيد أن البعض من الناس يقولون لماذا لا تكون مركزة على قضية الوعظ والقصص والترغيب والترهيب؟ لا شك الترغيب والترهيب جيد إذا سلم من عمل القصاص المبالغين واقتصر على قال الله وقال رسوله وعلى كتب السلف النافعة في مسألة الترغيب والترهيب، لكن قضية التزهيد في هذه الكتب المؤصلة وهي كتب علم وكتب السلف الصالح فيها خير كبير لو لم تكن إلا قراءتها في حد ذاتها لكان فيها فائدة عظيمة كما وجه شيخنا حفظه الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يستطيع طالب العلم أن يستفيد من الكتب وأن يشتغل بها؟
يستطيع الإنسان أن يشتغل بالكتب إذا يعني حفظ وقته من أول الأمر في الاشتغال بالعلم وتحصيله، وأيضا الإنسان عندما يعني يستفيد من الكتب إذا عرف يعني ما المقصود بها وما اشتملت عليه، لأن كل كتاب يعني يكون فيه يعني يشتمل على أمور معينة، الإنسان إذا كان ما عرف موضوع الكتاب وما اشتمل على الكتاب قد يبحث عن حاجته في كتاب لا توجد فيه هذه الحاجة، لكن إذا عرف أن هذا الكتاب يشتمل على كذا وهذا الكتاب يشتمل على كذا يذهب إلى مبيته وإلى مقصوده مباشرة إلى الكتاب الذي هو فيه، ولهذا من أهم ما يكون في استيادة الكتب أن الإنسان يعرف مقدمات الكتب، لأن مقدمات الكتب فيها اصطلاح المؤلفين وبيان يعني ما يريدونه وما يريدونه في كتبهم من العلم، فيكون بمعرفة بقراءة المقدمات يعرف اصطلاح المؤلف وما أراده في كتابه وما أراده في كتابه وما قصده في تأليف كتابه. أما إذا كان الإنسان لا يعرف ما تشتمل عليه الكتب فقد يبحث عن حاجته في كتاب لا توجد فيه، قد يبحث عن حاجته في كتاب لا توجد فيه. ولهذا من الأمثلة على ذلك أن الكتب الستة يعني خدمت خدمة فائقة، يعني رجالها يعني الكمال للمقدسي ثم تهذيب الكمال للمزي ثم تهذيب التهذيب لابن حجر وتذهيب التهذيب للذهبي ثم الخلاصة لتذهيب الذهبي والتقريب لتهذيب التهذيب لابن حجر، كل هذه كتب يعني في موضوع واحد إلا أن بعضها مطول وبعضها مختصر، بعضها مطول وبعضها مختصر. هناك كتب أخرى خارجة عن هذه الكتب زائدة على ما في هذه الكتب، مثل لسان الميزان، كتاب لسان الميزان الرجال الذين فيه لا يوجدون في التقريب، فهذه إضافة إلى كتاب التقريب وما تفرع وما وأصوله التي تفرع عنها. فالإنسان الذي يعني لا يعرف يعني قد يبحث في تهذيب الميزان عن شخص من رجال الكتب الستة ولا يوجد فيه، لأنه مقصور على من كان خارج الكتب الستة، لأن اصطلاح الحافظ بن حجر في تهذيب الميزان ألا يذكر أحدا له ترجمة في التقريب وفي أصوله التي. فإذا الإنسان إذا عرف محتويات الكتب وموضوعات الكتب وما اشتملت عليه الكتب فإن ذلك يعني يسهل له المهمة ويجعله يحفظ وقته ولا يضيعه في البحث في شيء ليس في مظنته. الذي لا يعرف قد يحفظ هذا الشيء في غير مظنته. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال من قبل النساء، تقول: نريد معرفة حدود تعلم المرأة ربة البيت للعلم الشرعي، ما هو الحد الواجب عليها؟
الحد الواجب على الرجال والنساء عموما ما في الأمور التي لا بد منها، فيما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالزكاة لمن كان عنده مال، ما يتعلق بالصيام، ما يتعلق بالحج لمن يريد أن يحج. الأمور التي لا بد منها يعني التي هي متعينة مثل معرفة الوضوء وكيفية الوضوء وما ينقض الوضوء، وكذلك فيما يتعلق بالصلاة كيفية الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة وما إلى ذلك مما هو مطلوب في الصلاة، هذا مطلوب من كل أحد، كل أحد عليه أن يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي، هذا علم واجب على كل أحد ما يعذر في ترك أحد، لأن من العلم ما هو واجب عينا ومنهم واجب كفاية. الواجب العيني هو مثل معرفة الطهارة والصلاة وما إلى ذلك، وأما علم الكفاية مثل الأحكام العلوم التي يحتاج فيها يرجع فيه للعلماء، فإن هذا فرض كفاية، ليس كل الناس مطلوب منهم أن يعرفوا الأحكام جميعا وأن يعنوا بمعرفة الأحكام على سبيل العموم، وإنما الواجب هو ما يتعلق بالأمور التي لا بد منها، هذا هو الفرض الذي لا بد منه، وأما ما عدا ذلك هو فرض كفاية. فكل إنسان يكون مرجع في العلم ويكون معرف يعني يرجع في كتب الفقه ويتوسع في كتب الفقه ويتوسع في كتب الحديث، هذا ليس بلازم لكل أحد، وإنما الذي يلزم هو ما لا بد منه في العبادات وغيرها. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. تمر على طالب العلم أوقات يحصل له الفتور والكسل، فكيف يعلي همته ليرجع إلى طلب العلم بقوة وحرص؟
أولا يعني كما قلت أولا يعني يحفظ وقته ويرتبه بحيث يكون الوقت الفلاني في كذا والوقت الثاني في كذا، وإذا عمل هذا الترتيب يعني يكون هذا من أكبر العون له بإذن الله على أن يحصل العلم وألا يفوت عليه يعني وقت حدده وعين فيه شيء يحصله فيه، فإن هذا هو الذي يبعد عنه الفتور، لأنه يطالب نفسه بتحصيل شيء في ذلك الوقت وبحصول شيء في ذلك الوقت. ثم أيضا عليه أن يصحب أهل الجد والاجتهاد، يعني من عرف منه الجد والاجتهاد يكون قرينا له ويكون مصاحبا له، لأن هذا يعني يكون عونا بإذن الله لمن يكون معه على أن يكون صاحب جد واجتهاد. والقدوة الطيبة والأسوة الحسنة لا شك أن هذه هي من أعظم ما يحصل به العلم ويحصل به الجد والاجتهاد، والإنسان يقتدي بأهل الجد والاجتهاد ويقتدي بأهل الاهتمام والعناية، فيكون بذلك أخذ بالأسباب التي تبعد عنه الخمول. ومن المعلوم أن العلم لا يحصل بالراحة، يقولون في المثل ملء الراحة لا يدرك بالراحة، يعني الشيء القليل الذي على مقدار راحة اليد لا يحصل بالكسل والخمول، لا يحصل بالكسل والخمول، وإنما الأمور تحصل بالجد والاجتهاد. الجد بالجد والحرمان بالكسل، الجد الحظ والنصيب، بالجد الذي هو فعل النشاط والهمة والهمة العالية وحفظ الوقت، الجد بالجد والحرمان بالكسل، لأن الجد يورث الجد اللي هو حظ النصيب، والكسل يورث الحرمان، والكسل يورث الحرمان. ويقول يحيى بن أبي كثير الإمامي: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. والمتنبي يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفطر والإقدام قتال. لولا المشقة ساد الناس كلهم، لو كان يعني كل شيء يحصل بالمجان بدون تعب ما يبقى أحد مهم سيء، كل الناس يرون سعادة. لكن لما كان السعادة لا يحصل إلا بالتعب والنفع وفعل الأسباب، ما كل يكون سعادة، ما كل يحصل السعادة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، لكن المشقة ما كل يصبر عليها، والذي يصبر على المشقة هو الذي يحصل السعادة. العلماء الذين مضوا وخلفوا هذه الكتب التي احنا ما نستطيع نقرأها مجرد قراءة، وهم تعبوا في تأليفها في وقت ليس مثل هذا الوقت الذي فيه المطابع وفيه آلة التصوير، ما فيه إلا كل واحد يثني رجله ويكتب بخط يده أو يستأجر من يكتب، وإذا فرغ الكاتب عمل مقارنة ومطابقة يعني بين الأصل والفرع حتى لا يحصل خلل في الفرع. فأولا تعب في الكتابة سواء بنفسه أو بغيره، ثم المقابلة للتحقق من أن الفرع طبق الأصل. في هذا الزمان المطابع تلفظ والآلات التصوير تخرج شيء طبق الأصل، ما يحتاج إلى مقابلة. ومع ذلك خلفوا يعني خلفوا كتب نحن الآن ما نستطيع أن نقرأها مجرد قراءة، وهم تعبوا فيها جمعا وتأليفا وتنظيما وترتيبا ومراجعة لهذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب، ثم يرتبونها وينظمونها، يعني مع أن أعمارهم مثل أعمارنا، أعمارهم مثل أعمارنا، بل فيهم من أعمارهم يعني قصيرة جدا، ومع ذلك يعني حصل منهم نفع عظيم بجدهم واجتهادهم. من الأمثلة القريبة التي يعني هي قريبة منا، الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، الشيخ حافظ الحكمي عمره 35 سنة، مؤلفات نظم وشعر نظم ونثر، وفي العقيدة وفي الحديث وفي الأخلاق والآداب وفي المصطلح وما إلى ذلك، يعني كل ذلك حصل عن طريق الجد والاجتهاد وحفظ الوقت والهمم العالية والهمم العالية. قبل ذلك أبو بكر الحازمي، أبو بكر الحازمي مؤلف كتاب الناسخ والمنسوخ وله مؤلفات، وقد ذكره الحافظ الذهبي في كتاب من يعتمد من يعتمد قوله في الجهل والتعديل، فلما ذكره ذكر اسمه قال أبو بكر الحازم كذا، مات وعمره 35 سنة، مات شابا طريا، مات شابا طريا عمره 35 سنة. النووي عمره 46 و 47، مؤلفات المجموع الروضة يعني كتب كثيرة جدا، عمره 47 سنة أو 46 سنة. يعني هذا كله عن طريق الجد والاجتهاد، وعن طريق خط الأوقات، وعن طريق الهمم العالية، وعن طريق تحصيل السؤدد بالمشقة وبالتعب وبالنصب، بالتعب والنصب والمشقة. فهذا مثال قريب اللي هو الشيخ حافظ، وهذا الذي هو أبو بكر الحازمي من المتقدمين، وكذلك النووي من المتقدمين، ومع ذلك نجد هذه المؤلفات العظيمة التي انتفع الناس بها، والتي ما جاءت إلا عن طريق التعب والنصب والمشقة. وكما قال الشاعر: الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: عزمت على أن أتفرغ عدة سنوات لطلب العلم وأترك الدخول في الدراسات العليا في الجامعة كي لا أبتلى بحمى الشهادات، فأرجو التوجيه فإني على مفترق الطرق.
الإنسان الذي يكون عنده همة عالية يستطيع أن يجمع بين هذا وهذا، يستطيع بأن يحصل هذه الشهادة العالية من أجل أن يصل إلى الجامعات بسببها، لأن الدراسات والدراسات في الجامعات ما يصل إليها إلا بهذه الشهادة. فالإنسان يتخذها من أجل أن يصل إلى هذه الأماكن، من أجل أن ينفع الناس. ومن كان عنده همة عالية فإنه يشتغل بهذه الدراسة التي فيها تحصيل الشهادات العالية، وفي نفس الوقت يحضر الدروس العلمية التي تكون في أوقات مختلفة، يعني في المساجد، لا سيما إذا كان في المدينة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، فيكون إنسان اشتغل بهذا وبهذا، يعني في نفس الوقت هو شغل وقته في تحصيل العلم يعني بحضور هذه الدروس، وكذلك مثل هذه الدورات الوقتية، واشتغاله بالشهادة وتحصيل الدرجة العالية، لأنها الآن هي السبيل للوصول للجامعات. ما يستطيع أحد يصل للجامعات إلا بالشهادة. فالإنسان إذا اتخذ هذا وسيلة إلى أن يصل للجامعات بحيث يفيد الناس وبحيث يعني ينفع الناس، لا شك أن هذا من الأمور المهمة، وكما قلت يجمع بين هذا وهذا، وبإمكانه يجمع بين هذا وهذا.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة من الشباب نجتمع لدراسة العلم وقراءة شروح أهل العلم الموثوقين، لأنه لا يوجد في بلدنا علماء، فنحفظ ونتدارس ونقرأ الكتب، فأنكر علينا بعض إخواننا وقالوا هذه الطريقة مبتدعة، فما توجيهكم؟
أولا، إذا كان هذه البلد فيها من يكون عنده علم يرجعون إليه ويستفيدون منه، وإذا كان ما يمكنهم هذا وأمكنهم السفر إلى بلاد فيها تحصيل العلم يفعلون ذلك، وإذا ما أمكن لا هذا ولا هذا فإنهم يحرصون على اقتناء الأشرطة للدروس المفيدة في للمشايخ المعتبرين، وكذلك أيضا المؤلفات العظيمة للمشايخ المعتبرين مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من المشايخ، فيستفيد فيقتني الإنسان كتبهم ومؤلفاتهم ويقتني أشرطتهم ويسمعها، والإنسان يتقي الله ما استطاع. إذا لم يحصل السفر من أجل تحصيل العلم ولم يحصله في بلده بأن لا يجد أحدا يرجع إليه ويدرس عليه، فإنه يمكنه أن يحصل هذه الأشرطة وهذه الكتب المؤلفة من المؤلفين المعتبرين المشايخ الذين عشرت إليهم يعني في من علماء هذا الزمان فيستفيد منهم. وأما مجرد يعني كونهم يعني ما يرجعون ليس عندهم قدرة على يعني فهم الكتب وقد يفهمونها فهما خاطئا، الأولى في حقهم أن يسمعوا أشرطة لدروس، لأن الإنسان إذا سمع هذه الدروس كأنه حضرها يسمع الدروس ويسمع الأسئلة والأجوبة وكأنه موجود في هذه الدروس.
شيخنا هنا عقبة تتعلق بهذا السؤال، نسمعها من خلال اتصالات من بعض الشباب من بعض الدول وحتى في الدول الشباب الذي يعيشون في بلاد غير إسلامية، أحيانا من العقبات التي تحول بينهم وبين تحصيل العلم حتى من الأشرطة عدم الفقه في طريقة التحصيل، بحيث يتحول الأمر أحيانا بينهم إلى جدل وخصومات لأسفه الأسباب، وقد تكون بعضها إلزامات بما لا يلزم، وقد يكون البعض شيخنا يعني تسرع بالتبديع والتكذيب والتكذيب، وقد يكون البعض يتعلق بتقديس لأشخاص على حساب تشويه أشخاص آخرين، فما توجيهكم حفظكم الله لهؤلاء الشباب؟
أقول إن هؤلاء لا يحصلون علما، هؤلاء يقتلون أوقاتهم فيما يكون فيه الشحنة بينهم والعداوات بينهم، والطريقة التي أشرت إليها وهي كون يعني الناس في بلد ليس في علماء كونهم يقتلون هذه الأشرطة ويصنعون تلك الدروس كأنهم حضروها بأنفسهم. أما الاشتغال بالقيل والقال يعني الكلام في الأشخاص والتقديس أناس والنيل من أناس، هذا فيه قتل الأوقات في غير طائل، وهذا فيه شغل عن العلم، انشغال عن العلم بأمور تعود بالمضرة على الإنسان. وإنما الحفظ الوقت في حضور الدروس في إذا أمكن الحضور أو حصول هذه الأشرطة والاشتغال بها، وكونهم يعني يشتغلون بسماعها والتفقه فيها، وكذلك إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى يعني بعض العلماء ولو عن طريق التلفون، فإن هذا هو الذي حصل به. أما كونهم شغلهم الشاغل الكلام في أناس والاشتغال يعني كل إنسان مع هذا ضد هذا ومع هذا ضد هذا، فإن هذا فيه ضياع الوقت في غير فائدة، والذين يكونون كذلك لا يحصلون علما، ينتهي أمرهم إلى أنهم يعني يفقدون الحصول على العلم. وأما الذين يشتغلون فيه ويحرصون على تحصيله وشغل أوقات فيه، هؤلاء هم الذين يحمدون العاقبة بإذن الله.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول أنا طالب مبتعث في دولة غربية للدراسة، فما هي نصيحتكم لي ولغيري من المبتعثين؟
نصيحتي لهذا الإنسان المبتعث أنه إذا لم يكن عنده قوة في الدين وعنده معرفة بالحق والهدى، عليه أن يرجع إلى بلده وأن يتفقه في الدين في بلده، وأن يتعلم تلك العلوم التي هناك فيما هو متوفر في بلده، لأنه بذلك يسلم من الوقوع في يعني فيما يعود عليه من مضرة، وفي نفس الوقت يحصل هذا الذي يبحث عنه هناك في بلده في الجامعات التي تدرس هذه الدراسة. فهذا الذي أنصح به هذا الإنسان. وأما إذا كان الإنسان يعني عنده قوة في الدين وعنده معرفة بالحق والهدى ويكون داعية لله عز وجل هناك، وأن وجوده هناك يفيد فيكون يعني مفيدا لغيره، فهذا لا بأس إذا بقي. لكن إذا كان ما عنده قوة ولا عنده بصيرة ولا عنده فقه للدين، فإن هذا قد يرجع وقد تضرر بدل أن يستفيد، وإن حصل فائدة دنيوية إلا أنه يحصل ضررا عليه في دينه، يحصل ضررا عليه في دينه. فالمبتعثون الذين يجدون الدراسة في بلادهم وأنهم يحصلون هذا اللي يحصلوه في الخارج في بلادهم، عليهم أن يعودوا ويكونوا بين أهليهم ويكونوا في البلاد يعني في بلادهم ويستفيدون بقائهم عند أهليهم ويتعلمون عند أهليهم، خير لهم من أن يبقوا يتعلمون في بلاد الغرب ويحصل لهم ضرر يعني يعود عليهم في دينهم ودنياهم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما موقف طالب العلم من الخلاف المعتبر؟ هل يلزم الناس بقول عالم واحد، أو من الأمانة العلمية أن يذكر الخلاف ويرشدهم إلى الأرجح عنده؟
فيما يتعلق بالكلام مع طلاب العلم يذكر الخلاف ويذكر الأدلة ويبين ما يقتضيه الراجع، يبين يقول الراجع بالدليل. وأما بالنسبة للفتوى وإفتاء الاستفتاء، ليس للإنسان أنه يعني يخبر من يفتيه بالأقوال، وإنه يبين له القول الذي يظهر له أنه الراجح بالدليل. فإذا هناك يعني كلام مع طلبة علم وتدريس، هذا يذكر فيه الخلاف وتذكر الأدلة ويبين الراجح بالدليل. وأما في حال الاستفتاء ما يشوش على الناس ذكر الخلاف، وإنما يبين الراجح بالدليل. ومن المعلوم أن المفتي من شأنه أن يخبر الحق ولا يلزم به. الإفتاء هو الإخبار بالحق من غير إلزام، والقضاء هو الإخبار بالحق مع الإلزام. فالمفتي عندما يسأل يبين ما يقتضي الدليل، وما يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، هذا يشوش عليه. وأما طالب العلم فكونه يذكر له الخلاف، يذكر له الأدلة ويبين الراجح بالدليل، وأن هذا القول معه دليل وهذا القول ليس معه دليل، هذا هو الذي ينبغي.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الفاضل: ما موقف طالب العلم في مسائل الخلاف وأخطاء بعض العلماء الأفاضل؟
إذا حصل الخطأ من العالم فإنه لا يترك من أجل خطئه، وإنما يستفاد منه في غير ما أخطأ فيه، وما أخطأ فيه يعني لا يتابع عليه. وإذا كان يعني موجودا وأمكن يعني تنبيهه إلى خطأ أو الكتابة إلى في خطأ والعمل على تدارك ما حصل منه خطأ، هذا مطلوب. وأما يعني يكون الإنسان يعني مجرد الإنسان يحصل منه زلة ويحصل منه هوف ويهدر ويترك، هذا ليس هذا من الإنصاف. العلماء يعني ذكروا أنه لا يسلم أحد من خطأ، وأنه لو ترك كل من أخطأ بسبب خطأ حصل منه ما بقي بيد الناس أحد ولا بقي مع الناس أحد. ولكن الخطأ يعني لا يتابع عليه إذا كان زل فيه وخرج ولم يكن موفقا فيه، فتعرف له منزلته ويترك يعني فيما أخطأ فيه. وأما إذا تكرر منه الخطأ وعرف كثرة الخطأ فإنه لا يرجع إليه، وإنما يرجع إلى من يكون فيه الفائدة ولا يخشى منه يعني مثل هذه الأمور التي لا تليق ولا تنبغي.
أحسن الله إليكم. هذه الأسئلة من عبر الإنترنت. هذا سائل من مصر يسأل، يقول: أحسن الله إليكم، هل تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد تقسيم مبتدع لا أصل له عند السلف؟
أبدا، ليس بصحيح. يعني المتواتر الحديث كلها ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة. في شيء يعني كثر رواته وتعدد طرقه، وفيه شيء ما جاء من طريق واحد، ولا شك أنها متفاوتة في القوة. وأما من حيث الاعتبار كلها معتبرة، من حيث الاعتبار المتواتر والآحاد كلها معتبرة، ولكن من حيث القوة هي متفاوتة. لا يستوي ما هو حديث متواتر مع غيره، وإذا تعارض المتواتر مع غيره فالمتواتر مقدم. إذا جاء دل على شيء دلالة متواترة وشيء جاء عن طريق الآحاد هذا مقدم على هذا، لأن هذا أقوى من هذا، ولا يقال أن هذا من الأمور المبتدعة. نعم يعني هذا من الأمور التي جدت في معرفة الحديث، ومعلوم أن مصطلح الحديث كله يعني عرف بالاستقراء وعرف بكذا، ولا يقال أنه مبتدع، لا يقال أنه من البدع. هذا من الأمور التي لا بد منها، هذا من الأمور التي لا بد منها في معرفة الحق، لأن كونه يعرف الحديث ويعرف سنيده ومتونه وما هو مطلوب في السند وما هو مطلوب متن وكيف يعرف أنه صحيح، هذا شيء لا بد منه. والمتواتر هو من هذا القبيل، المتواتر هو الذي كثر رواته، والأحاديث هو الذي قل رواته، ومعلوم أن هذا معتبر وهذا معتبر. لا يقال أن المتواتر هو اللي يعول عليه في العقائد ويعني وغيره لا يعول عليه، بل الأحاد يعني فيه كالمتواتر، لا بد إذا ثبت الحديث فإنه يعول عليه ولو جاء عن طريق الأحاد سواء في العقيدة أو في غير العقيدة.
السؤال الثاني أحسن الله إليك، يقول: هل الأصل في الرجل العدالة أم الجهالة؟ وإذا كان الثاني أي الجهالة، فما الجواب على من يقول بأن الأصل فيه العدالة؟
لو كان الأصل في الأصل في العدالة كان كل من لا يعرف يصير عدل، لو كان هذا هو الأصل. لكن الأصل أن الإنسان غير معروف مجهول حتى يعرف أنه من أهل العدالة أو من أهل الضعف، حتى يعتبر هل هو من حديثه معتبر أو من حديثه من غير معتبر. يعني في الأصل هو ليس العدالة، الأصل هو ليس العدالة، يعني الإنسان أنه عدل، لو كان الأصل العدالة كل يكون عدل، المعلوم والمجهول، إلا من عرف بضد العدالة هذا هو الذي ما يبقى عدل. وأما العلماء ذكروا مجهول العين ومجهول الحال، وكلهم أحاديثهم غير معتبرة، لأنهم يعني ليسوا من أهل من يعول على حديثهم، وإنما يعول حديثهم من كان من أهل الثقة أو الصدق، يعني يكون حديثه صحيحا أو حسنا. أما من لا يعرف، نعم من كان مجهول مجهول الحال وجاء طرق أخرى يقوي بعضها بعضا، هذا يعتبر الحسن لغيره، وهو الحديث المتوقف في ثبوته إذا تعادل طرقه وشد بعضها بعضا حتى صارت من قبيل الحسن لا لذاته ولكن لغيره.
السؤال الثالث يقول: ما الجواب على من يستدل بقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، على أن العمل خارج عن الإيمان لأن العطف للمغايرة؟
ليس بصحيح، ليس بصحيح، لا يقال أن العطف يكون المغايرة، لا يقال أن يكون المغايرة يعني دائما وأبدا، بل يكون هناك عطف خاص على عام، يعني هناك عطف خاص على عام، مثل تنزل الملائكة والروح، الملائكة فيهم جبريل وهو الروح، فلا يقال أن هذا أن المعطوف غير المعطوف عليه، وإنما المعطوف الذي هو الخاص يعني جاء ذكره مرتين، مرة وهو داخل تحت لفظ الإيمان، والثاني يعني كونه يعني عمل صالح. ومن المعلوم أن أهل أن الإيمان لا يكون هناك إيمان بدون عمل، لا يكون هناك، لا بد من العمل، ولكن لأهميته ولأن التنافس فيه والتفاوت فيه كان يأتي ذكره كثيرا معطوفا على الإيمان، لا لأن أن الإيمان شيء والعمل الصالح شيء وأنه يمكن يكون الإيمان بدون العمل، وإنما المقصود من ذلك يعني بيان أهمية العمل، وهو الذي يتفاوت الناس فيه في الإيمان، يعني هذه الأعمال هي التي تفاوت الناس فيها في الإيمان، الناس يتفاوتون في الإيمان بسبب الأعمال، منهم من يكون في القمة ومنهم من يكون في أدنى درجة.
أحسن الله إليك. السؤال الأخير يقول: ما هو التاريخ الزماني لليلة الإسراء والمعراج، وما حكم الاحتفال بها؟ من يزعم بأنها في شهر رجب، هل لقوله نصيب من الحق؟
أولا يعني لو علمت ليلة الإسراء والمعراج وأنها في رجب وفي ليلة معينة من رجب، لا يجوز أن تعامل معاملة خاصة إذا لم يوجد دليل يدل على أنه يعمل فيها ذلك شيء معين. يعني أولا ليلة الإسراء والمعراج غير معروفة ولا نعرف شيء يدل على ثبوتها، ولو ثبتت في ليلة معينة فإنه لا يجوز أن تخص بشيء إلا بدليل، حتى لو علمت وتحقق علمها أنها في هذه الليلة بالذات، فإنه لا يجوز أن يعمل فيها شيء إلا بدليل، لأن العمل بدون دليل من محدثات الأمور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
أحسن الله إليك. يقول السائل: عندي 4 أخوال، وهؤلاء الأخوال يؤذون أمي. أخواله 4 يؤذون أمه. فهل يجوز لي مقاطعتهم وإرضاء لوالدتي، علما بأنهم يؤذونني بالكلام عند زيارتي لهم؟
عليك أن تجتهد لهدايتهم وإصلاح حالهم ودعوتهم إلى الاستقامة وإلى حصول البر وحصول الصلة بينهم وبين أختهم، فذلك هو الطريق الأمثل، هو الطريق الذي ينبغي، الذي لا ينبغي غيره إذا أمكن الوصول إليه. أما إذا كان ما حصل وأنك بذلت ما تستطيع، فأنت لا تقاطعهم نهائيا، ولكن صلهم وآتي لهم بين وقت وآخر، لعل الله أن يهديهم، ولعل الله أن يمن عليهم، ولعل الله يغير حالهم من حال سيئة إلى حال أحسن. فأنت عليك أن يعني تجتهد في سلامتهم وفي كونهم يسلمون من تبعات يعني هذا الإيذاء لأختهم. إذا كان الأمر أنهم قد أذوها، فإن عليك أن تجتهد في إصلاح حالهم، وإذا كان ما حصل ذلك فأنت لا تكثر الاتصال بهم إذا كان يحصل منهم الأذى، ولكن لا تقاطعهم واتصل بهم بين وقت وآخر، وسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يسلمهم من هذا البلاء الذي وقعوا فيه.
هذا سائل من بلاد المغرب، يقول: هل كلمة مولانا اسم أو صفة لله عز وجل؟ فإن الناس في بلدتنا كثيرا ما يستعملونها.
المولى من أسماء الله عز وجل، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، فمن أسماء الله المولى، فمن أسماء الله المولى، فهو من أسماء الله عز وجل، وقد نص القرآن على ذلك.
وهذا سائل آخر من ليبيا، يقول: ما حكم بيع التقسيط بالزيادة؟
جائز، يعني كون البيع يكون لأجل وفيه زيادة بسبب الأجل لا بأس بذلك، لا مانع من هذا، لأنه داخل تحت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذا يدخل تحته، سواء كان الدين يعني بمثل السعر في الوقت أو بما هو أكثر من ذلك، أو بما هو أكثر من ذلك، فإن ذلك سائغ، وليس هناك شيء يدل على منعه، ليس هناك شيء يدل على منعه. والشوكاني رحمه الله له رسالة في هذا سماها يعني لبيع تجاه الثمن من أجل الأجل، له رسالة ذكرها في نيل الأوطار عند شرح حديث من بيعتين في بيعتين في بيعتين في بيعتين أو كسهم أو الربا، عند شرحه لهذا الحديث ذكر أنه ألف في ذلك رسالة، وأن على هذا القول جمهور العلماء، وأنه لا يعرف من قال بخلافه إلا يعني نزر يسير، ذكر يعني بعض أسمائهم. فالحاصل أن هذا جائز، والأصل هو الجواز، ولا يقال بمنعه إلا بدليل، وليس هناك مانع يمنعه. وهذا هو عكس هذا اللي هو السلم، لأن السلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وأما بيع التقسيط تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. فإذا كان يعني حصل زيادة من أجل الأجل ما في بأس.
يدخل التأجير الذي ينتهي بالتمليك.
والله هذا مشكل، أقول هذا مشكل، يعني كثير من العلماء المعاصرين يرون منعه، والاحتياط الإنسان لا يدخل فيه، لأن الأجل شيء، الأجار شيء، والبيع شيء. الأجار له أحكام والبيع له أحكام، لا فكون الإنسان يبتعد عنه لا شك أنه أولى له، وكثير من العلماء الموجودين يعني يمنعونه.
هذا سائل من أمريكا، أبو سليمان محمد عبد العظيم، يقول: ما المقصود والفائدة من تقسيم التوحيد وكذلك تقسيم الكفر والشرك؟
الفائدة معرفة ما تقتضيه النصوص الشرعية من وجود أن التوحيد هو كذا وكذا وكذا. لا يقال التوحيد شيء واحد، هو توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وهذا عرف بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، عرف بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، أنه خالق رازق محي، الله وحده بأفعاله، هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، المتصرف بالكون وحده. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه أفعال العباد، يعني يجعلونها لله وحده لا شريك له، لا يجعلون مع الله معها فيها شريك. توحيد الله بأسمائه وصفاته أن يثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بكماله وجلاله دون تشبيه بخلقه ودون تعطيل يعني له سبحانه وتعالى. فهل التقسيم هو دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، والفائدة فيه معرفة أن هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، وكل منهما مطلوب.
هذه أم القعقاع من الجزائر تقول: نفع الله بعلمك، هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمار لم تلفه على رقبتها بل هو يغطي رأسها فقط؟
لا لا، ما ينفع أن يكون تضع على نفسها رأسها خمار وتمسح عليها، هذا ما ينفع. وإنما المسح على شيء يكون مشدود وفي فكه يعني مشقة، يعني هذا هو الذي يمسح عليه. أما يعني شيء يعني موضوع على الرأس مثل الطاقية أو مثل يعني الخمار أو مثل الغترة أو ما إلى ذلك، هذا ما يعني لا يمسح عليه أبدا.
هذا سائل يقول: أنا أعاني من جروح في قدمي الرجلين وأخاف أن يزيد المرض إذا توضأت، فهل يحق لي أن أتيمم؟
إذا كان الأطباء معتبرون يعني يقولون أن استعمال الماء يلحق بك ضررا فأنت لا تفعل، ولكن يمكنك أنك تتوضأ وتلبس الشرابيك وتمكث مدة طويلة ما تغسل، تمسح عليها. إذا كان كثرة الغسل يعني توضأ المرة واحدة، ويمكنك تصلي يعني أوقات عديدة، يمكن تصلي صلوات الخمس كلها بكونك تمسح يعني من يعني يوم وليلة وأنت تمسح عليها، تتوضأ ولا تغسل رجليك، تمسح عليها. هذا إذا كان يعني ذكر أطباء أن هذا يؤثر، وأما إذا كان لا يؤثر فأنت اغسل، ولكن يمكنك كما قلت أنك تغسل مرة واحدة وتلبس الشراريب وتمسح يوم وليلة عليها.
لعل سؤال شيخنا، إذا كان يقول الجروح قوية بحيث لا يمكنه الغسل أكثر من مدة المسح يعني يضره؟
لا لا، إذا كان القروح يعني
مع بين الوضوء والتيمم،
إذا كان القروح أنها يعني عضية شديدة وأنها يعني يسيل منها القيح ويسيل منها، لا ينفع فيها الماء، وهذا الماء يعني قد يضرها. لكن يمكن الإنسان أنه يعني يتوضأ والشيء الذي يبقى عليه يتيمم له، الشيء الذي يعني يبقى عليه كونه يعني رجليه ما يستطيع يعني فإنه يتيمم له، إذا كان ما يمكن مسح عليه. نعم.
أحسن إليك. هذا ناصر بن عاشور من الجزائر يقول: أشكل علي حديث أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، كيف يكون الحمد لله دعاء والحمد هو ثناء؟
معلوم أن الحمد يعني هو لا شك أنه ثناء، والدعاء هو يعني دعاء طلب، ودعاء عبادة ودعاء مسألة. فالحمد لله يعتبر دعاء العبادة، ودعاء المسألة هو الذي فيه طلب: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني ارزقني اللهم حقق لي كذا، هذه يقال دعاء مسألة. وأما يعني مثل يعني لا إله إلا الله مثل هذا يقال له دعاء عبادة، يقال له من دعاء العبادة وليس من دعاء المسألة.
حضر وقت الإقامة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما سمعنا.